بسم الله الرحمن الرحيم. قلتها الله أشهد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب الخمس في أرباح المكاسب لكل ما يستفيد الإنسان من قليل أو كثير لأنه يجب فيه الخمس. وذكرنا أن هذا القيس يمتاز عن سائر الأقسام المستجنة في أنه يستثنى من ذلك مؤونة الإنسان لمؤونة عياله مقدار سنة واحدة. فكل ما يصرف من أرباحه في مؤونته أو مؤونة عياله لم يجب فيه الخمس لإن كان الخمس يتعلق من أول الأمر إلا أنه وقع انكلاب في أن كل ربهن هل هو موضوع حكم مستقيم يمتاز عن سائر الأفراد فيلاحظ فيه السنة. فإذا صرف هذا الريد في مؤونة سنته لا يجب فيه الخمس وكل ما لم يصرف في المؤونة يجب فيه الخمس أو أنه ينظم كل ريد إلى ربه الآخر في مجموع السنة بمبدأه الشروع في كاس أو ظهور الريد على الاختلاف أن هذا الكلام في مبنى السنة وكأجل سلام في ذلك ينظم كل ربح إلى بقية الأربع فيخرج الجميع ربحا واحدا كما أن المؤونة يلاحظ بالإضافة المجموع فيخرج المؤونة من الأربع والزائد يجب فيها الخمس. اختلف فيه الكلمات ذكر جماعة الزل فأنه ينزل الريح إلى ربه آخر وهكذا من أول تعلق الخمس إلى آخر السنة. فلو فرضنا أنه ربها في أول مهرب 10 دنانير وبعد ذلك مثله في شهر رجب ومثله في شهر رمضان مثلا أو أقل أو أكثر في آخر السنة يلاحظ هذا المجموع ويلاحظ ما صرفه في مؤونته فيستثنيه ويجب الخمس في الباقي. وصرح الشهيد الثاني قدس الله نفسه ونسل الى بعض اخر ايضا ان العبرة بكل ربح وربحين فلا ينزل ربح الى رب كما تقدم الكلام في مثل ذلك في الكنز والمعادن. وقلنا إن كل معدن موضوع مستقل وكل كنز موضوع مستقل لا يلزم أحدهما إلى الآخر. الأرباح أيضا كذلك كل رجهن هو موضوع مستقل لوجوب الخمس ويستثنى منه مؤونة سنته فيجب الخمس بالباقي. ويظهر السند طارة في المؤونة التي صرفها الإنسان بين ربحه الأول وربحه الثاني. فلو فرضنا أنه ربح في أول مهرب 20 دينارا وصرف إلى شهر رجب في مؤونته 30 دينارا فحيث زاد مصرفه على ربحه في هذه المدة وفي شهر رجب أيضا ربح مقدارا وهكذا إلى آخر السنة. فهل يستثنى 30 من المجموع باعتبار أنه ربح في هذه السنة؟ فلنفرض 50 دينارا 60 دينارا في مجموع السنة وصرف فيها 40 دينارا ولكن 30 دينار كان مترددا بين 20 وبين 40 مثلا يعني في أول شهر محرم ربح 20 دينارا ولكن صرف بعد ذلك 30 دينارا ولم يربح شيئا إلى شهر رجب أو إلى شهر رمضان أو شهر آخر قبل انتهاء السنة. و کان مصرفه متوسطا بین الردهین، هذا المصرف جائز، فهل یستثنی هذا من الردهی المتأخر باعتبار ان الارباح ینزل بعضها الى بعضین فيكون الجميع بمنزلة الربح الواحد وتكون المآن كلها بمنزلة المؤونة الواحدة فتستثنى المؤونة ويجب الخمس بالباقي أو أن المؤونة المتقدمة لا تحسب من الربح المتأخر باعتبار أن كل ربح موضوع مستقل كل ما يربحه الإنسان ففيه الخمس إذا صرفت المؤونة لا يجب فإذا لم يصرف يجب الخمس فيه هذه المؤونة هذا الرب لم يصرف في المؤونة لإنما صرفت المؤونة شيء آخر قبل هذا الرب فتظهر الثمرة في نفس ذلك بناء على ما ذكره جماعة منهم الماثل قد نسى الله نفسه يلاحظ المجموع من حيث المجموع ويستثنى المؤونة من المجموع اما بناء على ما صدر به الشهيد قدس الله نفسه الشهيد الثاني قدس الله نفسه وغيره الذي شرفه قبل الربح الثاني يعني بين الربح الاول والربح الثاني هذا لا ينحد لا يستثنى من الربح نعم بمقدار الربح الاول يعني 20 دينار قد صرف في المؤونه و از مجراه و علی ذلك رهو عشرات دنانیر صرف من غیر ربحین لا یستثنا هذا من الربح المتأخر و یجب الخمس فیه اذا کان زائدا علی مؤونه سنته تظهر الثمرة فی مثل ذلك و ایضا تظهر الثمرة فيما إذا حصل له ربح من أول السنة أيضا فلنفرض أن أول السنة ربع الشهر محرم الحرام مثلا فربح فيه مقدارا ربح عشرة دنانير فصرفها في نفس هذا الشهر أو في الشهر الآتي أيضا ثم ربح مقدارا فصرفها وهكذا إلى أن انتهى إلى الشهر ذي الحجة الحرام فربح فيه مقدارا زائدا مثلا مئة دينار فلنفرض و مصرفه في هذا الشهر عشرة دنانير بناء على الزم 90 دينارا زاد على مؤونة سنته لأنه من أول ما ربح إلى آخر السنة فرد في كل شهر عشرة دنانير مثلا و زاد عنده 90 دينارا فيجب عليه الخمس بالتسعين لأنه زائد على مؤونة سنته يعني لاحظنا مجموع الأرباح ولاحظنا مجموع المآن إذا استثنينا المآن من الأرباح زاد عنده 90 دينارا فيجب عليه الخمس في هذا التسعين لأنه زائد على مؤونة سنته وأما بناء على ما صرح به الشهيد قدس الله نفسه لا يجب الخمس في هذا التسعين إذا صرفه في شهر محرم أو صدر أو بعده إلى انتهاء سنة من شهر ذي الحج لأن كل ربح هو موضوع مستقل لا موجب لجمع هذا الربح إلى الأرباح السابقة بل هذا الربح يتعلق به الخمس ولكن الوجوب مشروط لعدم صرفه في مؤونته إلى سنتين فلا يجب الخمس بعد مضي شهر أو شهرين بعد مضي شهرين ينتهي سنة الربح محرم الحرام لا سنة الربح في شهر ذي الحجة الحرام كل ربح موضوع مستقل فلعله تظهر الثمرة في غيرها بين المولدين أيضا فعلى كل حال وقع الكلام في ذلك في أنه يتم الربح إلى ربحين أو أن كل ربحين موضوع مستقل قد يدعى أن صحيحة علي بن مهديات الذي ذكر الإمام كرام الله عليه فيها قال أما الغنائم والفرائض فهي واجبة عليهم في كل عام قد تظهر من هذه السيئات أن الإدراك بلحاظ ربح السنة بماهية سنتان، يعني بلاحظ مجموع الأرباح باعتبار قوله عليه السلام في كل عامين، كما أن المعونة تعتبر إلى سنة، الربح أيضا يعتبر إلى سنة، الأرباح ينظم بعدها إلى بعده. ولكن لعله من الظاهر أن هذه السيئة ليست في مقام بيان ذم ربح إلى ربح، بل إنما هي في مقام الاشتراك بين الغنائم والفوائد وبين ما يجب في الأراضي في الزراعات وغير الزراعات، أنه أوجب عليهم عليهم السلام، قال في سنتي هذه وهي سنة كذا أوجب عليهم السد ولا أوجب عليهم غير ذلك، وأثبت وجوب الخمس من جملة من الموارد. وأما الغنائم والترائب فهي واجبة في كل عامين، يعني ليست بساقطة، إنما أثبت وجوب الخمس في غير الغنائم والترائب، ومن الزراعات والزيعات أوجب عليهم سلام الله عليه السدس في هذه السنة. أين هذا من ذنب ربهم إلى ربح؟ يعني لم يثبت وجوب الخمس على ما فرض الله في الغنائم واجبة في كل عام، أما كيفية الوجوب ينظم بعد الربح إلى بعد أو كل ربح مستقلون، الظاهر أن هذه السيئة أجنبية عن ذلك. وعليه فالظاهر أن ما ذكره الشهيد قدس الله نفسه وذهب إليه غير واحدين هذا هو الصحيح، فإن المستفاد من قوله سبحانه فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، بناء على أن تكون الغنائم عامة لكل فائدته، وكذلك قوله عليه السلام كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير أن الحكم انهلالي، كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، كل فرد من الأفراد يجل فيه الخمس، وكذلك الغنائم والفوائد التي ذكرت في صحيحة علي بن مهديار، وذكر الإمام عليه السلام أمثلة لذلك منها الجوائز مثلا. فالظاهر أن هذا الحكم انهلالي كما كان كذلك في المعدن والكنز، فكل فرد موضوع مستقل لوجوب الخمس، لو كنا نحن ولم يكن هنا دليل آخر على استثناء المؤونة لالتزمنا بالوجوب فورا، كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس، فإذا استفاد عشرة دنانير فيجب فيه الخمس ديناران، لا بد من إعطائه بلا توقف على شيء. ولكن استفدنا من التهيئة أن الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، كما استفدنا أن الخمس بعد مؤونة التحصيل لقوله عليه السلام إنما الخمس بعد المؤونة. فبهذا قيدنا هذه الزمايا الآية والرواية الآية بناء على شمولها لمثل ذلك، للزمايات الدالة على وجوب الخمس قيدناها، أي قيدنا الحكم التكليفي الوجوب، وإن كان يثبت فيه الخمس من الأول كل ما أفاد الإنسان من قليل أو كثير ففيه الخمس، فتألق به الخمس من الأول. ولكن ذهب بالدليل الخارجي قيد الوجوب إرفاقا، فأن الوجوب إنما هو على تقدير عدم شرطه في مؤونته ومؤونة عياله، إنما يجب بعد ذلك فيما يفضل عن مؤونته ومؤونة عياله. وأما تقييد ربح بربح آخر بحيث لو كانت المؤونة قبل حصول الربح يستثنى، يحتاج إلى دليل، لو فرضنا انه سرف از سما ذکرنا نتدارن بین شهر محرم الحرام و شهر رجب ولم یکن ربحه وافیا به هذا المقدار كما اذا زوج ابنه مثلا و صرف مقدارا كثير يستثني هذا من الربح المتاخر اين هذا من الصرف في المعونه. الخمس بعد مأمونه ينبذوب الخمس يجب عليهم فيما يفضل عن مأمونتهم ومأمونه عيالهم اين هذا من مأمونته متى قال هذا من الصرف في المعونه. الرد اكثر عن المعونه على الفرد فما هو الوجه في استثناء هذه المعونه عن الربح المتاخر. إذن ما ذكره الشهيد صدق الله نفسه من أن كل ربح يكون موضوعا مستقلا هذا هو الصحيح. وكذلك بالنسبة إلى الربح الذي ربحه في آخر ذي الحج فلنفرض قبل يوم من سنته يعني انتهاء سنته باعتبار الربح الذي ربحه في شهر محرم الالتزام بوجوب الخمس فيه الى دليل بعد تقييد الدليل فان الوجوب انما هو في غير ما يصرفه في مؤونته ومؤونه عياله. هذا الرد مشمول لدليل الاستثناء فاذا صرف هذا الرد في شهر محرم في زواج ولده يصح ان يقال انه ربح مقدارا وصرفه في مؤونته قبل انتهاء السنه. والحاصل ان ظن الربح الى الربح يحتاج الى دليل بحيث انه ليس عندنا دليل على ذلك فالظاهر ان كل ربح هو موضوع مستقل ويستثنى مؤونه السنه عن كل ربح. نعم قد يكون هناك تداخل كما إذا ردها مقدارا في شهر محرم وردها مقدارا في شهر سفر وبقي من ربح المحرم إلى شهر سفر فمؤونته في شهر سفر يحسب من ربح الشهر الأول ويحسب من ربح الشهر الثاني مشترك بينهما. أي منهما صرف في مؤونته فقد صرف قبل انتهاء السنة بلا فرق بين الأول والآخر فهذا هو التهيئ. وأما ما ذكر من أن لهذا مؤونة كل سنة يعني مؤونة السنة بالإضافة إلى كل رجل يوجب الحرج والمرض ويوجب الاختلال فلا نعقل له شيئا مهزلا حتى في التدريجيات كالآمن يشتغل كل يوم بدينار أو دينارين فيسرف هكذا يسرف يسرف لا يجمع عليه الخمس إذا لم يبقى من ربه من كل ربه ما يزيد على مؤونة سنته وبهذا لطبيعة الحال أيضا لا يبقى لأن كل ربه إنما يسرد في الشهر مثلا في اليوم الثاني إذا بقي منه شيء في اليوم الذي بعده وهكذا لا يلزم منه أي حرج. نعم جعل السنة إنما هو بل لأجل السهولة ولزبط الحساب لا بأس ذلك كما هو المتعارف الخارجي في التجار سنة جعلية يعني يفرز لنفسه سنة فيخرج خمسه في انتهاء هذه السنة ولا بأس بذلك لأن الخمس كما ذكرنا يتعلق من الأول غاية الأمر لا يجب الإخراج يجوز صرفه في المؤونة لا أنه لا لم يتعلق به الخمس فله إخراج خمسه لئن لم ينتهي السنة بالإضافة إلى جملة من أرباحه يعني أرباحه التي ربحها في أواخر السنة مثلا إرفاق الإرفاق لا يلزم منه حرج ومرض له أن يخرج وله أن لا يخرج ويزبط الحساب فالظاهر أن كل ربح موضوع مستقل و یستثنا منه ما یصرفه فی معونه سنته فإن صرفه فهو لا یجب فی الخم فله ان یلاحظ کل ربحین و ربحین و لا یظن بعضه الى بعدین. ثم ذکر قدس الله نفسه انه اذا اشترى شيئا او باع شيئا فربح فيه ولكن البيع كان خياريا الى ثلاثه ايام. مثلا البايع او المشتري جعل لنفسه الخيار وهذا ربح طرف المعامله البايع او المشتري. فالمفروض المشتري اذا اشترى شيئا يسمى بمئة دينار مثلا اشتراه بخمسين دينارا فرد حدیث لیکن البایه جعل النفس الخیار الى ست اشهر کما هو المثال فی البیع الخیاری یکون الثمن فیه رقیقا جمعا. ذکر قدس الله نفسه انه لا یجب الخم فی الرد ما لم یکن البیع لازما. البیع المتزلزل البیع الخیاری الذي يمكن البايع أن يرجع فيأخذ المال لا يؤد هذا في نظر العرف لا يقال إنه ربح كذا مثالا كما هو المثال أفرض أنه اشترى دارا ببيع خياري والدينار يسمى ألف دينار اشتراه بخمسمائة دينار وهو في معرض الجواز يعني في معرض أن يأتي البايع بالثمن فيسلك البيع لا يقال انه ربح كذا مقدارا. وموضوع الحكم انمان الربح وانمان الفائده لا يسلك الفائده في مثل ذلك فلا يجب فيه الخمس. بل هذا الكلام تتمه نتكلم ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا اشترى شيئا فيه ربحا ولكن كانت المعاملة خيارية لا يجب الخمس في هذا الزيت ما لم يكن البيع لازما لبعد لزومه يجب الخمس فيه. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه مبنينا على أن الريد إذا كان متزلزلا لا يعد عرفا أنه من الأرباح لأنه في معرض الزوال فهذا ما لم يستقيم من الريد ما لم يستقيم لا يسلق عرفا أنه أفاد شيئا من المال لأنه متزلزل. وذكر بعضهم أنه ضاربهم ولكن بشرط متأخر وهو أن يكون البيع لازما بعد ذلك فإذا لازم ينكشف أنه من أرباح السنة السابقة فيجب الخمس فيه. فلو فرضنا أنه اشترى شيئا فيه ذلك ومضى عليه سنة وبعد ذلك لازم البيت كان هذا من أرباح السنة السابقة فيجب الخمس فيه فعلا ولا يكون داخلا في أرباح السنة الآتية. والذي ينبغي أن يقال في المقال أن الأموال الخارجية يختلف قيمتها فيما إذا كان البيع لازما وفيما إذا كان خياريا. طبعا ما فيه الخيار يكون قيمته أقل من ما فيه الخيار، فهو مثل المال المعيد، لم يكن معيدا حقيقة لكنه في حكم المعيد باعتبار أنه متزلزل لا يمكن رجوع البايع إلى ماله فيفتح البيت فيرد المبيع. فلو فرضنا أن الدار تسوى قيمته نقدا 10,000 دينار مثلا، فيما إذا كان البيع شيئا باطا، لأما إذا كان البيع خياريا طبعا لا يشترى هذه الدار 10,000، إنما يشترى بنصف القيمة أو بثلث القيمة أو بشيء أقل من ذلك أو أكثر، فقيمة الأشياء خارجا تختلف من جهة كون البيع باطا وكون البيع خياريا. من هذه الجهة بين موضع، فعلى ذلك لا يتم ما ذكره قدس الله نفسه على الإطلاق، ولا يتم ما ذكره بعده، بل لا بد هنا من التفتيش لأن يفصل بك، لأن المال المشترى بالبيع الخياري إذا كانت قيمته بهذا الثمن قيمة عادية إلى زيادة ونقيشة، فهو لم يربح حقيقة، لإنما صدق الريب صدق مبني على التسامح والمساهلة، لإلا هذا المال قيمته كذا مقدار، ما يسمى 10,000 دنانير مثلا باطن إذا اشتري ب5,000 دينار مع الخيار قيمته العادية هكذا في الخارج نذير بيع المال مطلوب المنفعة، طبعا قيمته تكون أقل من ما إذا لم يكن مطلوب المنفعة، فإن لم يكن معيبا ليس المال بمعيب، ولكن المنفعة مطلوبة كبيع عين لا يمكن الانتفاع بها فقيمته تكون أقل. فإذا فرضنا أن هذه الدار في الخارج قيمتها كذا مقدار، يعني الخيار، وإن كانت دار تسوى 10,000 ولكن قيمته النقدية 10,000 لا قيمته مع البيع بخيارين، مع البيع بخيارين لا تسوى إلا 5,000 دينار، فهو اشترى بقيمته الخارجية وبقيمته العادية بلا زيادة ولا نقيصة، فليس هنا أي رده حتى يقال أنه يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس، لأن المشترى هو الدار بالبيع الخياري، نذير اشتراء الدار مطلوب المنفعة، ومع هذا القيد لم يربح في هذه المعاملة أي شيء. نعم، لو فرضنا أنه اشتراه ب3,000 دينار وقيمته مع هذا القيد، يعني كون البيع خياريا 5,000 دينار، حينئذ يصح أن يقال إنه ربح في هذا البيع، لأنه يجوز له أن يبيع من آخر مع الخيار ب5,000 دينار، فهو ربح بالفعل 2,000 دينار وهذا ربحه الفعلي، ويدخل في أرباح سنته فيجب فيه الخمس سائر الأرباح، وليس هذا محل كلامه ظاهرا، لعل محل كلامه أن القيمة في نفسها أكثر مما اشترى، يعني بلا قيد أن يكون البيع خياريا. فعلى ذلك فلا بد من لحاظ القيمة في هذا البيع الشخصي، يعني البيع الخياري المفروض أنه خياري، إذا فرضنا أن قيمته الخارجية وقيمته السوقية هو هذا المقدار بقيد الخيار، فلم يربح حتى يقال أنه فيه خمس أو ليس فيه خمس، أو فيه خمس بنفس الشرط المتأسس لم يربح
حتی یکون فیه کن قیمت و آتیجه کدا مقدار رهوش تراه و دماغی بله به قیمت الفعلیه فالمقتحاله حال المال المعید عن المال الذي اشتري من المسروق المنفعة فلا بد في لحاظ القيمة من لحاظ جميع الخصوصيات المجتنفة بالبيت ففي مثل ذلك لم يربح أصلا فلا موضوع للقوم لا يستطيع الفن أنه ردها كذا مقداره وأما إذا فرضنا أنه اشترى بأقل من ذلك بحيث لو أراد أن يبيع إلى شخص آخر مع هذا القياس يشترى منه ب5000 دينار مثلا يستطيع أن يقال أنه ربح فيه كذا مقدارا فيجب فيه الخمس سواء لزم البيع بعد ذلك أم لم يلزم البيع بعد ذلك فإن قيمته كذا مقدار لأجل الانتفاع بالدار أو لأمر آخر وأما بعد مضي زمان كان البيع لازما هكذا نفرض فيجب فيه الخمس لأنه ارتفع المانع وارتفع العيش فكأن المال كان معيدا وبعد ذلك ارتفع عيشه فهذا يدخل في أرباح السنة الفعلية لا في أرباح السنة السابقة يعني قبل ذلك لم تكن قيمة هذا المال أزيد من مشكري به وإنما زادت قيمته من جهة زوال العيب حيث إن العيب قد زال فزادت قيمته فهذه الزيادة من جهة اللزوم فهذا من فوائد السنة الثانية لا من فوائد السنة الأولى يعني لا ينكشف بذلك أن قيمة المال كانت في السنة الماضية كذا مقدارها بل قيمة المال في السنة الماضية كانت على حالها كانت 5000 دينار فإنما زادت قيمته من جهة لزوم البيع ومن جهة زوال العيب فالقيمة قيمة لهذا الزمان لا قيمة الزمان السابق فيدخل فيما تقدم سابقا أنه اشترى شيئا فزادت قيمته إن كانت من أموال التجارة مال معد للتجارة فتكون زيادة القيمة داخلة في الأرباح في أرباح هذه السنة وإذا لم تكن كذلك نذير البستان وغير البستان غير المعدة للتجارة لا يجب القوم في زيادة القيمة ما لم يبيع فلا بد من التفكير بالمقام والظاهر أن محل كلامه قدس الله نفسه هو الشق الثاني الذي فرضناه يعني لم يشتره بأقل من قيمة السوقية لأن كما هو المتعارف في بيع الخياس ما يسوى 10000 دينار مثلا يباع ب8000 دينار فرضا وهذا اشتراه بقيمته العادية بالبيع الخياري ففي وقت البيع لم يكن ربح حقيقة لأن البيع بقيد أنه خياريون ينقص قيمة المبيع لا محالة فلا تسوى العين مع الخيار بما تسوى به بغير خيارين فإذا لم يكن فيه أي ربح ولا موضوع للخمس وإذا فرضنا بعد ذلك أنه لزم البيع فقد ارتفع المانع بزادت القيمة فيكون هذا داخلا في أرباح سنة الزوال زوال العيد يعني لزوم البيع فالنقص الذي كان في البيع أنه خياري يمكن البايع أن يرجع إلى المبيع هذا قد ارتفع في الخارج فزادت قيمته لا محالة فزيادة القيمة تكون من أرباح هذه السنة لا من أرباح السنة السابقة ثم ذكر قدس الله نفسه أنه في البيع الخياري إذا في البيع اللازم إذا كان لازما كان خياريا وبعد ذلك كان لازما أو أن البيع كان لازما من الأولاد وقد ربح المشتري في هذه المعاملات مثلا كثيرا او غير كثيرين. فاستقال البايع فأقاله. ذكر قدره الله نفسه انه يجب الخمس في هذه الزياده لان هذا اسلاف من اذا فرضنا انه اشترى دارا مثلا او شيئا اخر عروضا اشترى ب5000 دينار وهو يسرى ب10000 دينار بغير خياره بعد ذلك لازم البيع انقضى تمام الخيار مثلا فلازم البيع ثم بعد ذلك استقال البايع فأقاله دخل هذا في ملكه مستقرا فصار ملكا له لمن فوائده فيجب فيه الخمس كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس فرجل الخمس في هذه الزيادة فبإقالته بعدما استقال البايع بإقالته قد أتلف هذا المال فيكون ضامنا لهذا الخمس لا محالة. استثنى بعد ذلك إلا أن يكون الإقالة تعد من شؤونه ومناسبا لحاله كما هو الغالب في البيع الخياري يعد هذا مهانة بالنسبة إلى المشتري إذا لم يقل تجاوز مدة الخيار ساعة واحدة. المشتري بل كان البايع جاء بالثمن ليفتح البيع عرض في البيع مانع فلم يتمكن من الوصول إلى المشتري لفتح البيع إذا فرضنا أنه لم يقل المشتري البايع ولم يفتح هذه المعاملة يعد هذا خلاف الإنصاف عند العرف فيكون حاله وكان من شأنه يكون حال ذلك حال الهبة وغير الهبة من الأموال التي يبذلها المالك أثناء السنة لا يكون هذا تبذيرا وإسرافا فلا يجب الخمس فيه لأن للمالك التصرف في ماله أثناء السنة بما يناسب حاله ويناسب شؤونه وهذا تصرف يناسب شأنه فلا يجب الخمس في ذلك. ما ذكره قدس الله نفسه صحيح. يعني إذا فرضنا أن هذه الإقالة تعد تبذيرا وإسرافا مثلا غير مناسب لحاله لا موجب لذلك فليس له ذلك. لما إذا فرضنا أنه مناسب إحسانا للمسلمين إدخال سرور في قلب مؤمنين وغير ذلك من العناوين لا بأس بذلك فلا يجب الخمس إذا أقاله وأخرج المال من ملكه. عليكم السلام ورحمة الله. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم اتخاذ رأس المال لينتفع بل بمنافعه وبأرباح هذا المال مع ابقاء عينه. المحتملات بالمسألة على الظاهر ثلاثة. من المحتمل أنه لا يجوز ذلك على الإسلام لإنما يجب إخراج الخمس أولا ثم اتخاذ رأس المال من الأربعة أخماس الباقية وهذا هو الذي احتاج فيه الماتم قدس الله نفسه أن الأفراد إخراج الخمس أولا ثم اتخاذ رأس المال من الأرباح إذا كان كاسبا استباقا من باب الاستباق ربح ربحا كثيرا أو بناء على ثبوت الخمس في الهبة والجوائز كما ذكرنا ذهب له شخص مالا كثيرا يجوز له أن يتخذه رأس مال إذا كان محتاجا إلى اتخاذ رأس المال في مؤونته بإمرار معاشه ومعاش عائلته. قال قدس الله نفسه أن الأهل استخراج الخمس أولا ثم الاستجار بالباقي. ومنهم من ذهب إلى عدم لزوم إخراج الخمس مطلقا ما يحتاج إليه من رأس المال أي مقدار كان في إعاشة نفسه وإعاشة عائلته هذا المقدار يدخل في إهمال المؤونة والخون بعد مؤونته ومؤونة عياله، كما أنه يجوز أن يشتري فراشا أو دارا أو غير ذلك مما يحتاج إليه، مثل مثلا دابة أو فرس أو سيارة أو بقرة، كل ما يحتاج إليه رأس المال أيضا مما يحتاج إليه. يحتاج إليه الإنسان في عاشة نفسه وعاشة عائلته، فيجوز إخراج ذلك استثناء ذلك من الأرباح فيستثنى. والظاهر والتفصيل في المقام، فإن المستثنى ليس مطلق ما يحتاج إليه الإنسان وما يكون من مؤونته، بل المستثنى إلى ما تقدم إنما هو مؤونة سنته، لا مطلق المؤونة إلى آخر أمره ما دام حيا. فإذا كان هذا هو المستثنى وفرضنا أن هذا الرجل قد اكتسب مقدارا يكفي بمؤونة سنته فقط أو بأقل من ذلك، وهو محتاج إلى اتخاذ رأس المال يعني في عاشته وعاشة عائلته، لابد أن يكون له كسب يعيش بذلك وليس له رأس مال آخر أو زراعة أو بلدستان أو عقار يوجرها فيعيش بها، ومحتاج إلى ذلك. ففي مثل ذلك لا بأس باتخاذه رأس مال، ولا يخرج خمسه من دون إخراج خمسه. والوجه في ذلك أن المستثنى وهو مؤونة السنة، الصرف في مؤونة السنة لا يمكن بوجهين. إذا فرضنا أن مؤونة سنته كل يوم، هكذا نفرض كل يوم يحتاج إلى دينار واحد، فمجموع السنة 360 دينارا مثلا، فهذا هو المقدار المحتاج إليه. وقد ملك هذا المقدار من المال أو ربح هذا المقدار في كسب أو تجارة، فالذي يحتاج إليه في هذه السنة إنما هو هذا المقدار من المال، فيمكن أن يجعل هذا المال في مكان وفي مهرج يصرف كل يوم منه مقدار دينار واحد فيكفي هذا بمؤونة سنته، ويمكن أن يشتري بهذا المال سيارة فيوجرها كل يوم بدينار فيعيش بذلك الدينار الذي هو فائدة السيارة وأجرة السيارة. ليس في المؤونة منحصرة بصرف المال عينا يعني بإتلاف المال، بل يحتاج إلى هذا المقدار من المال، والمحتاج إليه والجامع بين صرف نفسه وصرف منافعه. فإذا فرضنا أنه اشترى سيارة وآجرها كل يوم بدينار، فقد صرف هذا في مؤونته، كما أنه لو أبقى المال وصرف أين المال أيضا صرفه في المؤونة. فلا يتوقف الصرف في المؤونة على صرف أين المال، بل يمكن الصرف منافعه أيضا، فعلى ذلك يتخير بين أن يتخذه رأس مال بتجارة أو بإجارة كما في مثل السيارة ونحو ذلك، أو بصرف نفس المال، ولا يتعين عليه صرف نفس المال خارجه. إذن لابد من التفصيل فان بما ذكرنا من أنه إذا كان محتاجا إلى رأس المال يعني لم يكن له مال آخر يعيش به من زراعة أو تجارة أو عقار أو إجارة، و کان اعاشته متوقفتا على صرف هذا المال عینا او به منافع هذا المال لا مانع من استثناء هذا المقدار و یکون داخلا فی المستثناء و هو انه صرف فی مونته و اما مطلق رأس المال ولو بلغ الاضعاف مؤونة سنته فهو ليس من مؤونة هذه السنة والمستثنى مؤونة سنة واحدة فمن كان مصرفه كل يوم دينار ليس له أن يتخذ 10,000 دينار رأس مال ليعيش بمنافعه لأن 10,000 دينار ليست من مؤونته وإنما مؤونته ما يصرفه في هذه السنة أينا او بالاستجار به و بالاكتساب به فالصحيح و التفصيل في المقام الحمد
لله غير الله سلام والدين قل الله سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له خذ من الحاجة قال الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أن مبدأ السنة من جهة المغنى واستثناء الزيت أنه مستثنى من الزيت ما صرفه في مغنى سنته مبدأ السنة هو الشروع في الكسب أو في الزراعة أو في مثل المصنع مثلا بالاشتغال بالمصنع ففي هذه الموارد مبدأ السنة هو أول الاشتغال بالعمل وإن كان بينه وبين الربح فصل زماني كما إذا كان اشتغاله بالزراعة في أول شهر محرم مثلا فكان الحاصل بعد شهرين أو شهرين أو ثلاثة أشهر وهكذا في التجارة وغير التجارة وأما في بقية الفوائد مثل الجائزة والهبة أو في مثل إرث من لا يحتسب مثلا ففي هذه الموارد نبدأ السنة ونفس ظهور الرب وحصول الرب وذلك لا من جهة الاختلاف بالمفهوم بل عام الريب مفهوم واحد ويختلف باختلاف موارده فعام الريب بحسب المصارف الخارجي هو زمان الاشتغال بالعمل في مثل الكاتب والتاجر والطاهر الزيعة ونحو ذلك فيكون مبدأ سنته وعام الريب من أول اشتغاله بالعمل وفي غير ذلك مما تكون الفائدة بغير اكتسابين كما في الهبة ونهر الهبة فمبدأ السنة يكون أول ظهور الزيت هذا من جهة التدقيق الخارجي والصدق العرفي لله فالمفهوم مفهوم واحد وذهب جماعة إلى أهل المبدأ وظهور الزبه مطلقا ولا إدرة بما صرفه التاجر و غیر تاجر قبل ظهور الزیت آجا لا امتله و ظاهر ان آجا و صحیح و الوچه بیزالک ان المشتق و ما یکون مثل المشتق من الجوامی ظاهر سلسیلیه لان ما بالنسبت الى المنقضی فلا يصح استعماله إلا بعنايته ولم يذكر في شيء من الروايات عام الرب بهذا العنوان سنة الرب عام الرب حتى يقال إن المتعارف من عام الرب إنما هو أول الشروع في العمل يعني يكون الحساب التاجر إنما يحسم حسابه من أول شروعه في العمل وفي السنة العاطية في هذا الوقت يحسب أنه ربح أي مقدار أو خسر أي مقدار لم يذكر في شيء من الروايات
عام الرفع به اهمانه، لانما وردت الروايات استثناء المعونه بعد معونتهم، بعد معونته بجوب الخمس، بعد معونته ومعونت عياله. وفي بعض الروايات غير المعتبره ما يفضل عن معونتهم. المذكور في الروايات هذه العناوين، والمعونه بحسب ما يفهم منه عرفا المطابق للمعنى اللغوي ما يحتاج اليه الانسان، كل ما يكون محتاجا اليه لجلب منفعه او لدفع ضرر، مثل مريض يعالج نفسه، او ماكل ياكله لينتفع به لحفظ مزاجه، او لباس يلبسه لان يقيه من الحر او من البرد، وغير ذلك مما يحتاج اليه. هذا هو المعونه. فاذا كان لفظ المعونه ظاهرا فيما يحتاج اليه فعلا، فما صرفه سابقا لا يكون من المعونه، وانما كانت معونه له سابقا. الاستثناء استثناء من الرزق، كل ما يستفيده من قليل او كثير على الغنائم والفرائض التي ذكرت في سيرة علي بن مهيار. هذه الامور يتعلق به الخمس، لكن بعد مؤونته، اي بعد ما يحتاج اليه في سرده، لا بعد ما كان محتاجا اليه سابقا. الذي كان محتاجا اليه سابقا ليس هو بمؤونه فعليه، وانما كان مؤونه سابقه وقد صرف فيها راس ماله. اخراج مماثل ذلك من الرد يحتاج الى دليل. الان لا مؤونه له، يعني الذي صرف شهرا او شهرين من رأس ماله، كالتاجر مثلا صرف شهرا أو شهرين من رأس ماله ثم بعد ذلك ربح مقدارا من المال، هذا المقدار من المال يصرفه فيما يحتاج إليه. وأما احتسابه من ما صرفه سابقا فليس هذا معونة فعلا. ليس من معونته إخراج مثل ما صرفه، فإنه كانت مؤونة له قبل ذلك لا فعلا، والمستثنى المؤونة الفعلية. فإذا كان لفظ مؤونة السنة كانت مذكورة في الروايات إلا مؤونة سنته مثلا، فكان لهذا الكلام مجال، وأن يقال إن مؤونة السنة في مثل التاجر إنما يحسب من أبل لشروعه ذلك. ولكن هذا اللفظ غير مذكور لا في رواية معتبرة ولا غير معتبرة، بل لفظ السنة لم تكن مذكورة في الروايات فضلا عن ربح السنة وربح العام. بل المذكور في الروايات استثناء المؤونة الظاهر في كونه مؤونة بالفعل، فما صرفه سابقا ليس مؤونة له فعلا. وأخذ مثل ما أخذه ما صرفه في مؤونته يحتاج إلى دليل خاص. فالإنصاف أنه لا يظهر في شيء من الروايات استثناء ذلك وعدم وجوب الخمس بالنسبة إلى المقدار الذي صرفه سابقا. فإن ثبت هذا بهر ثابت كما ذكرنا، لأن الكلمة المشتق وغير المشتق ظاهر في الفعلية ما يكون مؤونة فعلا، فالمستثنى هو هذا المقدار. ولو شك في ذلك أيضا الأمر كذلك، لأن تعلق الخمس بالمال معلوم والاستثناء غير معلوم، يعني مخصص منفصل. المتيقن من الاستثناء ما يصرفه بعد الرد، لأن ما صرفه قبل الرد فاستثناؤه من الرد المتأخر يحتاج إلى دليل، فإذا لم يكن دليل على الاستثناء مقتضى الإطلاقات وجوب الخمس في ذلك، كما ذهب إليه جماعة منهم الشيخ قدس الله نفسه من أن الإبرة بظهور الربح في كل مولد بلا فرق بين موارد التجارة والجوائز والهبات في جميع ذلك يعتبر مبدأ السنة وظهور الربح، فمن حين ظهور الربح إلى سنتين إذا صرفه في مؤونته لا يجب فيه القوم وإلا وجب عليه القوم. ثم ذكر قدس الله نفسه معنى المؤونة وأن المؤونة المستثنى ما هو المراد منها. ذكر قدس الله نفسه أنه استثنى من المؤونة زائدا على ما صرفه في سبيل حصول الربح، زائدا على ذلك استثنى ما يصرفه فيما يحتاج إليه هو أو من يتعلق به من عائلته وخدمه وغير ذلك مما يحتاج إليه على نهر يليق بشأنه، وكذلك العبادات من بناء المساجد والخيميات والزيارات المستحبة مثلا وغير ذلك مما يكون محبوبا في الشهر كالحج مثلا والعمر مثلا في أيام في غير أيام الحج. كل ذلك ما يكون مناسبا لشأنه فيكون هذا مستثنى، لأما ما لا يليق بشأنه وكان زائدا على شأنه فهذا لا يكون مؤونة ولا يحسب من المؤونة، فإذا صرف الربح في ذلك وجب عليه قمزه. أما بالنسبة إلى مؤونة التجارة يعني ما يصرف في سبيل تسهيل المال فقد دلت على استثناء ذلك عدة من الزمايات لأن الخمس بعد المؤونة، بل لو لم تكن هنا أي رواية أيضا انتظرنا باستثناء ذلك لأن موضوع الحكم هو الغنيمة والفائدة، فمن يقدر الذي صرفه الإنسان في سبيل الاستفادة طبعاً لا بد من إخراجه واستثنائه لا يعد هذا فائدة. مثلاً إذا فرضنا أن الإنسان اشترى شيئاً باسم 10 ديناراً مثلاً وأعطاه إلى الدلال ليبيعه فباعه ب15 ديناراً وأخذ أجرة الدلالة ديناراً واحداً، لا يسبق على هذا الرجل أنه ربح 3 دنانير بل ربح دينارين، فإن الدينار الواحد قد صرف في سبيل حصول هذا الربح، فلا يسبق أنه ربح 3 دينار في هذا اليوم أو في هذا الشهر أو في هذه السنة، فكل ما يصرفه في سبيل ذلك من أجرة الدلالة وأجرة الدكان مثلا وغير ذلك مما يحتاج إليه الكاس من الحمال وغير الحمال، كل ذلك لابد من استثنائه. لو لم يكن نفس في المقام على الاستثناء والنفس موجود أيضا التزمنا بالاستثناء، لأن الغنيمة والقائدة إنما يسبق على الزائد على ما صرفه، لأما ما صرفه في سبيل المال فلا يسبق على مقداره أنه من الغنيمة أو من القائدة حتى يجب به الخمس، ولا فرق في ذلك بين سنة لأزيد من سنة أو أقل من سنة. فلو فرضنا أنه خرج إلى تجارة ليستجر بماله أو في بلده والغالب يكون بالسفر، فطالت المدة سنة أو سنتين و سلف فی سبیل هذه من مقدماته من مراجعة الدوائر و غیر الدوائر مما يحتاج اليه نقل المال الى بلده. فرضنا انه استوعب من الزمان سنتين فجاء به الى البلد فباعه فربح فيه. جميع ما سلفه في هاتين السنتين كل ذلك يخرج من الربح ولا يكون ربحا العبرة بأن يصرف في سبيل تحصيل المال بلا فرق بين أن يكون في سنة واحدة أو يكون أكثر من سنة واحدة. فهذا مستثنى بلا إشكال ولا كلام. وأما بالنسبة إلى ما يصرفه لنفسه أو لعائلته أو لضيوفه مثلا لأرهامه ونحو ذلك، هذا ما ذكره مقدس الله نفسه صحيح. فإن كلمة المؤونة بعد مؤونتهم أو بعد مؤونته ومؤونة عائلته يا إياله، هذه الألفاظ منصرفة إلى المتعارف، يعني ما يحتاج إليه إلى المتعارف يصدق عليه أنه محتاج إليه، إما لجلب منفعة أو لدفع زلل. فيصح أن يقال أنه سلف ماله فيما يحتاج إليه لم بذلك تزويد أولاده مثلا يمس به لن لم يكن من أولاده، فلنفرض ابن أخيه مثلا، ولكن كلفته عليه فيزوده أيام ذلك سنته في ضمن السنة من أرباح سنته يزوده. كل ذلك يعد عرفا من المؤونة. لما ما كان خارجا عن شؤونه بحيث لا يناسبه ذلك لا يصدق عليه أنه من المؤونة عرفا، ليس محتاجا إليه عرفا، لإنما سلفه في أمر زائد على شأنه لما يليق بمقامه فلا دليل على استثنائه. لأما بالنسبة إلى الأمور العبادية، ظاهر كلامه قد نزل الله نفسه وصريح كلام بعض آخر أنه أيضا يلاحظ فيه أكثر ومناسبته مع الشخص القارن لذلك. فبناء المسجد بالنسبة إلى من يناسبه ذلك يكون مؤونة له، وبالنسبة إلى آخر لا يكون مناسبا له. فلا يجب الخمس على الأول ويجب الخمس على الثاني. وهكذا بالنسبة إلى الحج المندوب مثلا أو الزيارات، يزور الحسين عليه السلام في كل سنة أو في كل شهر أو في كل أسبوع، هذا أيضا يناسب، يعني يلاحظ فيه مناسبة الشأن وعدم مناسبة الشأن. الظاهر أن التفكير لا يجري في العبادات، فإن شأن كل مسلمين أن يطيع الله سبحانه، والله سبحانه قد أمره بذلك. يأتي بهذا الأمر امتثالا لأمر الله سبحانه وحاجة منه إلى ثواب الله سبحانه من الجنة، يطلب ذلك فيعمل برضاء الله وبأمره. كيف لا يكون هذا مناسبا لشأنه؟ فتفرض أنه ليس من الأثرياء، يبذل جميع ماله، البتة بمقدار لا يقع في حرج وشدة ولا غير مأمور به، كل ما يستفيده من الأموال يصرفه في سبيل الله، يقتنع بمصرفه ومصرف عائلته وزائد على ذلك يصرفه طلبا لمرضات الله. كيف لا يكون هذا مناسبا لشأنه بعد فرض أنه مأمور به من قبل الله سبحانه؟ وهذا راجح، والله تبارك وتعالى أمره بذلك. عليك أن تطالب أمر الله سبحانه مناسبا لشأن كل مسلم، فيقال إن هذا المسلم من شأنه أن يمتثل أمر الله للمسلم الآخر لیه من جانی چه به ممکن انتظام داره؟ پس ظاهر انها جا لا یجری فی الاعمال التي يكون فيها رضا الله سبحانه و یعطا بها بعنوان امتثال امر الله سبحانه. افرز رجل المترسد وليس من الاثرياء ولكن كل اسبوع يزور الحسين عليه السلام فيصرف ما يربحه في هذا الاسبوع في سبيل الزياره، او في كل شهر يعتمد قربة من الله سبحانه، الى غير ذلك يتصدق على الفقراء الى المساكين لرضا الله سبحانه وغير ذلك، او يبني المساجد مساجد ونحوها. فالظاهر ان الامور القربيه لا يلاحظ فيها شخص بشخص، بل العمل مناسب لكل شخص، فانه مامور به من كل شخص و امتثال امر الله سبحانه. شأن كل شخص فليس هذا تعديا ولا تفريطا ولا تبذيرا، لا يكون فيه خمس الابرداء، ولو فرضنا انه صرف جميع ما يربحه في هذه السنه قبل تمام السنه وقبل ركوب الخمس فقد صرفه في مؤونته، فانه محتاج الى الجنه و الى ثواب الله سبحانه، فيصرفه في مؤونته و يجعله زادا لاخرته. كيف يكون هذا على خلاف الشأن؟ كما ذكره قدس الله نفسه، انما يسن في الامور الدنيويه لا بالنسبه الى الامر الاخروي و الى ثواب الله سبحانه. الظاهر ان كل ذلك يدخل في عنوان المؤونة سواء كان عند العرف زائدا على شأنه أم لم يكن زائدا على شأنه. الحمد لله رب
العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح الله سبحانه. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه، حكم المال المتخذ رأس مال للتجارة، لقد تعرض له سابقا وكرره ثانية، تحتاج بلزوم إخراج الخمس فيه، وبعد ذلك يتخذه رأس مال للتجارة ويلحق بذلك الآلات التي يتخذها الإنسان لعمله بشغله كالنجار والحجاج وغيرهما من انواع الصناعات الذين يحتاجون الى آلات في صنايعهم. هذا ايضا يلحق برأس المال ويجري ما ذكرناه هناك. بناء على ما ذكرناه فان المستثنى هو المؤونه، والمؤونه جامع بين الامرين، يحتاج هذا الانسان الى صرف مقدار من المال لعاشة نفسه وعائلته، فلنفرض كل يومين دينارا واحدا فيكون المجموع 360 دينارا. هذا مؤونته في سنته. لهما مخير بين الامرين، المؤونة والجامع، بين ان يصرفه هذا المال بعينه لدينا أن يشتري به آلات فيكتسب بها كالنجار مثلا، أو يجعله رأس مال فيتجر بذلك، أو بغير ذلك من أنواع الكسب، يعني من أنواع الكسب، كما إذا أخذ به سيارة وآجرها في كل يوم بدينار واحد مثلا. ففي جميع ذلك يجري ما ذكرناه من أن الأزهار عدم الخمس في الشهر. نعم، إذا فرزنا
انه اتخذ آلات اکثر من ما یحتاج الیه، هر اتخذ رأس مال اکثر من ما یحتاج الیه فی معاشه ففی الزائدی یجب الخمس بلا اشاره. ثم فرض فقد نسأل الله نفسه لما یسرف فی المعونه، فان ما یکون من المعونه قد یکون من قدیل الاشیاء التي لا بقاء لها، كالخبز مثلا يأخذه الإنسان فيأكله أو غير ذلك من أنواع المأكولات والمشروبات، فلا يبقى لها عين بعد ذلك. وقال ليس هذا من الكلام، ولا يجب الخمس في شيء من ذلك لأنه من المؤونة، والخمس بعد المؤونة. لأما فيما فرضنا له البقاء بحسب العادة كالفراش مثلا هر الدار المسكونة، فهل يجب الخمس في ذلك بعد الاستغناء يعني بعد مضي السنة أو بعد الاستغناء كما يذكره بعد ذلك بعد مسألتين أو ثلاث مسائل أو أكثر؟ يتعرض له أنه يستغني عنه بعد ذلك ولا حاجة له بها، ولكن كان محتاجا إليه فيما تقدم في السنة السابقة، كان محتاجا إليه وبعد ذلك خرج عن الاحتياج، فهل يجب الخمس في ذلك أو أنه محتاج إليه كما في مسألتنا هذه، ولكن في السنة الآتية بقي عينها بعد هذه السنة، فهل يكون هذا يعد من الزيادة على المؤونة أو أنه لا يعد زيادة فلا يجب الخمس فيه؟ بعد ما فرضنا صدق المؤونة على ذلك لأنه مؤونة، مؤونة في هذه السنة ومؤونة في السنين الآتية أيضا، كونه مؤونة في السنين الآتية لا يكون مانعا للاستثناء. وبعبارة أخرى الكلام في موردين لقد تعرض لهما قدس الله نفسه لكل منهما، حالة محتاج إليه ولكن لا يختص بسنتين، وإنما يكون باقيا فيما بعد أيجال أيضا يصرفه في حاجته، وكالة بعد ذلك يكون مستغنى الآن كالحلي بالنسبة إلى النساء مثلا، اشترت بأرباحها حليا فلبستها أيام شبابها وبعد ذلك استغنت عن الحلي، فهل يجب الخمس في ذلك بعد مضي هذا الزمان أو لا يجب أمر آخر؟ مقتضى ما دل على استثناء المغنى الخمس بعد مغنتهم أو بعد مؤونته ومؤونة عائلته، مقتضى البعدية أن هذا الحكم يعني تشريع الخمس إنما هو بعد ذلك، نظير قوله سبحانه من بعد مسيئة يوفي بها قوديه في باب الإرث، الإرث إنما هو بعد الدين وبعد المسيئة، الخمس أيضا بعد المؤونة، كون هذا باقيا فيما بعد أو لم يكن باقيا فيما بعد لا دخل له بالاستثناء. بعدما صدق عليها أنه مؤونة فإن المتعارف خارجا في جميع البلدان أن هذه الأمور التي هي محتاج إليها تملك ولا يكون من قبيل الإعارة أو الإجارة ونحو ذلك، حتى دار السكن بالنسبة إلى المتمكن أن الدار ولتكون مملوكة لا ينتقل في كل سنة من دار إلى دار هذا لأجل الاشتراك، وإلا فالإنسان محتاج إلى دار يسكنها ويستقر فيها، فإذا كان هذا ممن سبق عليه المال الموت كذلك الفرش أو القدر مثلا، ليس من المتعارف أن يستأجر الإنسان قدرا فينتزع بالقدر في كل ليلة أو أسبوع، بل يشتري قدرا لبيته فهكذا اللحاف وهكذا الفراش مثال ذلك، الألبسة أيضا كذلك. وإن كان اللباس يبقى من سنة إلى سنة غالبا لا يستهلك في سنة واحدة بحسب الغالب كذلك. بعد ما سبق عنوان المؤونة على هذه الأمور، فبقاؤها بالنسبة إلى السنة الثانية لا يكون مانعا عن استثناء ذلك من الخمس، فإن الخمس بعد المؤونة. على أن دليل الخمس ظاهر في الحدوث، ما يكون غنيمة بالمعنى العام، ما يكون غنيمة بالمعنى العام لاستفادة، كل ما أفاد الناس يوما فيوم، أو كل ما أفاد الناس من قليل وكثير ففيه الخمس. موضوع الحكم إنما هو الإفادة لما يستفيده الإنسان، وهذا أمر حادث ليس له البقاء، الاستفادة إنما يكون مرة واحدة، المال يبقى وإلا فالاستفادة لا تتكرر. فإذا فرضنا أن العين بقيت بعد سنة ونفرض أنها خرجت عن المؤونة بعد غير محتاج إليه، المال الخارجي كهلي النسوان أو كبعض الكتب بالنسبة إلى أهل العلم، كان مشغولا بالمقدمات فاشترى كتب النهر والصرف والمنطق وغير ذلك، بعد ذلك لا يحتاج إليها أصلا وخرجت عن المؤونة وغير محتاج إليه. ليس هنا إفادة جديدة ليكون موضوع الحكم، موضوع الحكم بعنوان ما أفاد الناس من قليل وكثير كموضوع الحكم والحدوث، وليس هنا حدوث فائدة سامية ليقال إن هذه المرأة بعد زوال شبابها قد أفادت مالا، أين أي مال هذا المال صار له من السابق، فليس هنا موضوعا للإفادة حتى يقال إن فيه الخمس على القدر بالنسبة إلى السنة الثانية، ليس هنا إفادة جديدة. فحينما وجدت الإفادة وتحققت الإفادة خارجا لم يجب فيه الخمس على الفرد، لأنه كان من المعان والخمس بعد المؤونة، بعد ذلك ليس هنا فائدة ثانية. فالظاهر أن في جميع هذه الموارد التي لم يتعلق الخمس بها من الأزل لا يتعلق به الخمس ثانيا، ومن هنا سيأتي هذه المسألة فيما بعد. ومن هنا ذكرنا أن السبي إذا ملك مالا وربح شيئا من جهة تجارة وليه لا يجب عليه الخمس على السبي، لأنه رفع عنه القلم تكليفا ووزعا، فلا يجب عليه الخمس ولو بلغ أيضا لا يجب، لأنه ليس هنا فائدة جديدة. الفائدة حين حدوثها لم يجب فيها الخمس، وحين بلوغ السبي ليست هناك فائدة ثانية حتى تجب فيه الخمس. موضوع الخمس والغنيمة والفائدة، وهذا يوجد مرة واحدة لا يكون لا يتكرر. فإذا كانت الغنيمة أمرا حادثا لحين حدوثها لم يتعلق بها الخمس، فقاء ليس هنا فائدة ثانية، وموضوع الحكم والإفادة ما يحدث من الفائدة، وليس هنا أي فائدة. ولذا كل علم السبيل إذا بلغ بعد ذلك أيضا لا يجب عليه الخمس، لأنه ليست هناك فائدة. فهذا هو الميزان الكلي، أن الخمس إذا لم يتعلق من الأبنان بعد ذلك لا يتعلق ثانيا لعدم الموضوع وهو الفائدة. والفائده حينما وجدت دخل في قليل الاستثناء بانه مؤونه ولا خمس بعد الخمس انما هو بعد المؤونه على ما دلت عليه جمله من الروايات. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما يسلب الانسان فيما يحتاج اليه من ماكله ومشربه. طالة نفرض انه ليس له مال اخر الا ارباحه كما في المزارب مثلا. العامل المزارب يملك مقدارا من الغيب وليس له راس مال راس المال لشخص اخر، فلا بد من ان يسرف من ربحه. وهذا معلوم انه يسرف في مؤونته من ربحه وليس له مال اخر ليسرف من ذلك المال. واخرى يفرز ان له مالا اخر ولكن لم تجر العاده بصرف ذلك المال في المؤونه في اكله وشربه، كما ان عنده كتبا يحتاج اليها او عنده فراش يحتاج اليه وهكذا، او عنده جار وهكذا. راس المال عنده راس مال تجر بذلك العاده لم تجري على ان يصرف التاجر من راس ماله لانما يصرف من ارباحه. هذا ايضا از ظاهر انه لا اشكال فيه. فاما اذا فرضنا ان عنده اموالا اخر لا مانع من صرفها في المؤونه، له مال زائد من غير مال التجاره ولا يحتاج اليها وعنده ربح، فهل يجب عليه ان يخرج ما يحتاج اليه من مصارفه من ماله الاخر، او ان المصارف والمعان توزع على ماله الاخر وعلى ربحه فتخرج منهما بالنسبه، او يجوز اخراج المعون من الارباح فقط لان كان عنده مال اخر فيه وجوه نتكلم به ان شاء الله.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه ان المؤونه تخرج من الارباح، وان كان عنده مال اخر ويمكنه الصرف من ذلك المال. فارضا يفرض ان المال الاخر لم تجد العاده بصرف صرفه في المؤونه كالمال المتخذ راس مال كسياره او شقار او غيئه او غير ذلك من الارباب، لم تجد العاده بصرف ذلك من المؤونه فيكون عنده ربح فيتحفظ على رأس ماله ليصرف أرباحه في مؤونته، فكأن هذا مما لا إشكال فيه عندهم ولا خلاف في جواز صرف الربح في المؤونة وإن كان عنده مال، لكن هذا المال لم تجد العادة بصرفه في الربح في المؤونة، فتكون الروايات الدالة على استثناء المؤونة دالة على جواز صرف الربح في المؤونة وإن كان عنده مال آخر. وأما إذا فرضنا أن المال الآخر زائد كما أن من كان له عنده من المال وادخره لغرض المال لأجل كثرة السرقة أو لغير ذلك ويتجر فيربح في تجارته، فهل يجوز له أن يسرف ربحه في مؤونته ما أن عنده مالا آخر غير هذا الربح، أو لا يجوز ذلك؟ الذي يسر من كلماته أن الأقوال في المسألة ثلاثة: جواز الصرف من الربح مطلقا، وعدم جواز الصرف من الربح مطلقا، ونسل ذلك إلى الأزلي حدث الله نفسه. والتوزيق بنسبة الربح إلى المال وملاحظة مؤونته، فيخرج مؤونته من جميع ما يملك، يعني من الربح وغير الربح النسبة. فإذا كانت مؤونته 50 دينارا مثلا وربحه 20 دينارا، فربحه 100 دينار مثلا، وله مال آخر أيضا 100 دينار، فإذا يخرج هذا 50 الذي صرفه في مؤونته يخرج نصفا منه من الربح ونصفا منه من ماله الآخر. وإذا كانت النسبة غير ذلك فيخرج بتلك النسبة للثلث والثلثين أو الربع إلى ثلاثة أرباع وغير ذلك. يوزع المؤونة على مجموع الربح لما عنده من المال ويخرج بالنسبة. قالوا إن قانون العدل والإنصاف يقتضي ذلك. قانون العدل والإنصاف لا بد من إخراج المؤونة من كلا المال، ولا يخصص ذلك بمال دون مال، بل يكون المالان في ذلك على حد سواء. ونسل إلى الأزلي قدس الله نفسه تعين الإخراج من مال آخر. والوجه فيما ذكره قدس الله نفسه على ما نسل إليه، الوجه يقول إنما جل على إخراج المؤونة على جواز صرف الربح في المؤونة، إخراج المؤونة من الربح والتخميس بعد ذلك، هذه ما جل زيد، والعمدة والإجماع ونفي الزرر. الإجماع قام على إخراج ذلك، والقدر المتيقن من الإجماع ما إذا كان محتاجا إلى صرف الربح في المؤونة، وأما إذا لم يكن محتاجا إلى ذلك له مال آخر لا يحتاج أن يصرف ربحه في مؤونته، فحينئذ لا إجماع ومقتضى إطلاق أدلة الوجوب الخمس إخراج الخمس من ذلك. ولو فرضنا فرضا أنه معرفة النظر على المناقشة في السند، فالدليل منصرف إلى صورة الاحتياج، إلى صورة ما إذا احتاج إلى صرف الربح في المؤونة، وأما إذا لم يكن محتاجا إلى ذلك فالدليل لا يشمله. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لم نعرف له وجها صحيحا. أما المناقشة في سند الروايات فلم يظهر لنا وجه الروايات الصحيحة التي دلت على إخراج المؤونة من الربح، لأن الخمس بعد مؤونته لمؤونة عياله أو بعد مؤونتهم. هذه الروايات بحسب السند بلما اعتبرتهم لصحيحة، ولا نعرف وجها للمناقشة في السند حتى يقال إنها منجبرة لعمل الأصحاب، لا حاجة إلى الانجماع لأنه لا زعف فيها. وأما دعواه الانصراف إلى فرض الحاجة إلى صرف الربح في المؤونة لم يظهر له إذا أي وجه. الإدراك بالحاجة إلى الصرف وهو معنى المؤونة يحتاج أن يصرف مقدارا من المال في مأكله أو مشربه أو ملبسه أو مسكنه أو غير ذلك من شؤونه. الحاجة إنما هو إلى الصرف كما هو معنى المؤونة،
و ان الحاج الى طرف من خصوص الرد به ای دلیل و به ای قید. مقتضى اسلاف الدلیل ان ما يحتاج الانسان الى طرفه في معونته يجوز ان يصرفه من ذله، لان الرهن الخمس بعد معونته و معونته اجاله. على ما في الصحيح يسأل الإمام عليه السلام يقول أقرأني عليون، أي علي بن مهديار، أقرأني عليون كتاب أبيك. قد يذكر الشام أن الخمس بعد المغنى، يقول اختتم بعد شامنا، ذكر بعضهم أنه بعد مغنى الزيعة وخراج السلطان، قال عليه السلام بعد مغنته ومغنى الخمس، بعد مغنته ومغنى عائلته. فما يحتاج إليه من السر الخمس بعده. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما إذا كان له مال آخر وما إذا لم يكن له مال آخر، فيجوز أن يصرف ماله فيه. في ذلك يجوز أن يصرف ربحه في مؤونته، ولو فرضنا أن له مالا آخر يمكنه أن يصرف ذلك المال، لا يصرف ذلك المال، يبقيه عنده فيخرج مؤونته من أرباحه، يعني يصرف أرباحه في مؤونته بإخلاق الدليل. لما مسألة التوزيع فأيضا لا نعرف له وجها سيئا، قاعدة العدل والإنصاف التقسيم لم يثبت هذه القاعدة في شيء من الموارد. إن كان الإطلاق تاما كما ذكرنا فيجوز الإخراج من الرد ولا حاجة إلى الإخراج من مال آخر. إن لم يتم هذا الإطلاق لأجل مناقشة في دلالته أو سنده كما ناقش الأرذبيل قدس الله نفسه، إذن لابد من وجوب الخمس لإطلاق الأدلة وعدم الدليل على الاستثناء في فرض عدم الحاجة من الصرف إلى الزيت. لا يكون قاعدة العدل والإنصاف قاعدة مشرعة في مقابلة الأدلة اللفظية. فالإدراة بتمامية الإطلاق، فإن تم الإطلاق فيخرج المؤونة من الرد ويكون الخمس في الباقي، وإن لم يتم فلا بد من أن يكون من صرف ماله الآخر في مؤونته لإخراج الخمس من تمام المال لإطلاق ما دل على وجوب الخمس في كل ما أفاد الإنسان من قليل أو كثير. مقتضى الإطلاق وجوب الخمس به إذا لم يكن دليل على الاستثناء. فالظاهر هو صحة هذا القول ولا موجب للإخراج من مال آخر على التوزيع، وإن كان أحدث كما ذكره المعصوم قدس الله نفسه. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الإخراج إنما هو مع وجود الحاجة، لأن معنى المؤونة هو وجب الخمس بعد المؤونة. قلنا مؤونة الإنسان لمؤونة عائلته ما يحتاج إليه، الخمس بعد ما يحتاج إليه، يعني كل ما يحتاج إليه من المال يصرفه فيما يحتاج إليه، والخمس يكون بعد ذلك، فيما صرفه لا يكون خمسا. فأما إذا فرضنا أنه ليست له حاجة مستغن عن ذلك، كما إذا فرضنا أن أباه زوجه بزوجة مثلا وبعد ذلك هو لها مقدار من المال، لا حاجة له إلى الزوجة حتى يخرج ما يصرف في الزواج لو لم تكن عنده زوجة، أو أنه ورث دارا من أبيه لا حاجة له إلى دار ثانية غير هذه الدار التي يسكنها، فليس له إخراج مقدار ثمن الدار من الرد، لأنه لا حاجة له، ليس محتاجا
الى طرف الربح فيه مؤونته، ليس له مؤونة حتى يصرف، واستثناء المقدار لا دليل عليه ابدا. الأدلة إنما هذه الروايات التي ذكرناها الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله أو عائلته، إذا فرضنا أنه غير محتاج إلا تقديرا، لو لم يكن عنده زوجة لكان محتاجا للزواج، إذا لم يكن له دار أو عبد أو جارية أو كتب أو غير ذلك لكان محتاجا إلى ذلك، ولكن بالفعل ليس بمحتاج إلى هذه الأمور. فالظاهر من الروايات استثناء ما يسرف في المؤونة، لا استثناء مقدار المؤونة بإن لم يسرف. ولو فرضنا بالفرض فرض مجرد فرض لذا لا إشكال في ظهور الروايات، لو فرضنا أن الروايات مجملة أيضا لا دليل على الاستثناء، لأن أدلة الخمس شاملة ودليل الاستثناء إذا كان مجملا يؤخذ بالقدر المتيقن. القدر المتيقن استثناء ما يصرفه في مؤونته، لا استثناء مقدار مؤونته وإن لم يصرفه، أو لم يكن له مؤونة إلا تقديرا، ليس له مؤونة بالفعل لعدم الحاجة، لا يحتاج إلى ذلك. يعني العبرة بالمؤونة الفعلية لا بالمؤونة التقليدية، كما في كل عنوان أخذ في موضوع حكمين، والد بالفعل ليست له مؤونة لأن عنده دارا وفرشا وكتبا وزوجة وأخذا وجارية وغير ذلك مما يحتاج إليه. ومن هذا يظهر الحال في المسألة الآتية، لو فرضنا أن مؤونته في السنة 100 دينار مثلا، يحتاج إلى صرف هذا المقدار، لكنه قصر على نفسه فصرف 50 دينارا، يجب عليه أن يخمس 50 الآخر، لأن كان يجوز له الصرف في مؤونته، لكن حيث إنه لم يصرف فكان زائدا على المؤونة، إذ العبرة في الصرف الفعلي على ما هو ظاهر الروايات ولا أقل من الإجمال، ويكون القدر المتيقن هو الصرف الفعلي. فإذا لم يصرف لتقصير أو لأجل أن غيره أعطى مؤونته، فرضنا أنه بعزيمة أو غير عزيمة لم يحتاج إلى صرف المال، فزاد عنده مقدار مقتضى إطلاق دليل الخمس، وجوب الخمس في هذا المقدار، لأن الاستثناء إنما تعلق بالصرف في المؤونة لا باستثناء مقدار المؤونة، وإن لم يصرف هذا لا دليل عليه، فيجب الخمس ولو قصر على نفسه، أو كان محتاجا إلى الزواج ولم يجزم ذلك فبقي المال عنده مثلا، إلى غير ذلك من الموارد. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا صرف في أول السنة مقدارا من المال في مؤونته وفي حاجياته وحاجيات من يتعلق به من عائلته، وربح بعد ذلك بعد شهر أو شهرين أو أكثر في سنته، يجوز له أن يستثني ما صرفه من ربحه المتأخر. وهذا تقدم الكلام فيه ولا حاجة إلى العادة. إذا كان المستثنى مؤونة السنة، يعني مؤونة سنة الرجل من أول اشتغاله بالأمر، فالأمر كما ذكره قد زمانه، ولكن ذكرنا أنه لم يدل على ذلك أي دليل، بل الدليل دل على وجوب الخمس في الرجل، ودل على استثناء ما يصرفه في مؤونته، فسبعاً يكون مبدا السنة هو ظهور الربح، الربح يجوز صرفه في مؤونته، لا ما صرفه قبل الربح يجوز استثناؤه من الربح المتأخر، يعني مبدأ السنة إنما هو ظهور الربح، وصدق أنه أفاد شيئا من قليل أو كثير. استثني من ذلك ما إذا صرفه في مؤونته، لأن استثناء مقدار يساوي ما صرفه في مؤونته قبل الربح من أول اشتغاله بالتجارة مثلا أو بالزراعة ونحو ذلك، فلم يدل أي دليل على استثناء ذلك، لأن قد يفرض في بعض الموارد فرض يكون ما صرفه من مؤونة التجارة لا من أرباح السنة، يعني من مؤونة نفس الربح، كما إذا فرضنا أنه سافر إلى بلاد بعيدة لأن يبيع شيئا، فبطبيعة الحال يحتاج إلى هذا إلى أجرة، ويحتاج هذا إلى صرف مال مأكل ومشرب وبقاء مدة في تلك البلد في ذلك البلد مثلا ليبيع هذا الشيء فيبيع ويربح. طبعا هذه المصاريف كلها يخرج من الربح، يعني ليس له ربح، فإن الربح إنما يكون بعد المصارف إلا لم يربح. فلنفرض أنه اشتراه في بغداد بمئة دينار مثلا، ثم ذهب به إلى لندن مثلا فباعه بخمسمائة دينار، فطبعا ما صرفه من أجرة الطائرة مثلا وسائر ما صرفه في هذا السبيل من مأكل أو مشرب أو دلال كالدلال وغير ذلك، كل ذلك يخرج، لكن هذا خارج عن مهل كلامنا. كلامنا في مؤونة الإنسان ومؤونة عائلته، لا مؤونة التجارة ومؤونة الريل، تلك تخرج بلا إشكال، لأنه حقيقة مضافا إلى ما ذكرنا أن الرب لا يستطع على ذلك، لا يقال إنه ربح كذا مقدارا إلا بعد استثناء ما صرفه في سبيل تحصيله، الرب يكون في الباقي. والحمد لله رب العالمين. ذكر قدس الله نفسه أنه يجيب على مؤونة السنة من الأموال التي تنفق عينها فتكون عينها مؤونة من مال الاستهلاك كالخبز والسكر والشاي وغير ذلك من المأكولات، إذا زاد شيء منها آخر السنة يجب تخميس ذلك الشيء، وهذا واضح لأنه ربح ربحه وغنيمة غنمها وقد زادت على مؤونة سنته، لم يصرف في مؤونة سنته فلا بد من تخميسه. وأما الأعيان التي يصرف التي تكون من المؤونة ولكن لا يستهلك عينها في سنة واحدة، بل قد لا يستهلك في تمام عمر الرجل أيضا وتبقى العين باقية، ومع ذلك هي من المعونة كالألبسة والكرش وبعض الأواني التي تصاغ من الفلزات مثلا. هذه الأمور قد تكون تبقى أكثر من سنتين بل أكثر من عشر سنوات أو عشرين سنة على الاختلاف، فتبقى إلى آخر عمر الرجل كما في بعض الفروش على الدار مثلا. ذكر ابن الله نفسه أنه لا تبقى أن هذه الأمور أيضا من المؤونة وتستخرج من الريب لكن لو فرضنا أن الإنسان قد استغنى عن هذه الأمور بعد مدته، فرضنا أنه كان من مؤونته أن يشتري كتابا ليدرس في ذلك الكتاب مثلا، ثم بعد ذلك صار الكتاب مستغنى عنه، أو أنه اشترى فرزا لركوبه مثلا، بعد ذلك
استغنا عن رکوب الفلک بعد ذلك لا يمزی رامشانه و غیر ذلك من الامور بلتی کانت مغونتا فی زن سنه ولكنه بعد ذلك خرج الإلمان المؤونة لكان مستغنما عن هل يجب الخمس في هذه الأمور أو أنه لا يجب احتياطا بإذن الله نفسه احتياطا وجوبيا لإخراج الخمس من هذه الأمور وأن المستثنى إنما هو مؤونة السنة فإذا خرج عن هذا الإلمان معدن فيه السنة يجب فيه الخمس لأنه ربهن غير محتاج إليه وليس من المعنى ومن هذا الكبير صلي النسوان كما ذكره قدس الله نفسه كانت المرأة شاملة وكانت محتاجة إلى الحليب وكان من مؤونتها أن تكون لها الحليب ولكن بعد ذلك بعد مضي زمانين لا تحتاج إلى الحلي لأنها لا تناسب بل عمرها وسنها أيضا الحكم تزاده أنه ذكر رجل الله نفسه أن الأخبار إخراج الخمس في هذه الأمور ولكن الظاهر أن الخمس لا يجب في هذه الموارد إذا فرضنا أنه كان من المؤونة في سنته بعد ذلك إذا خرج عن إلمان المؤونة في السنة الثانية أو الثالثة أو بعد ذلك بعد مضي سنين لا يجب الخمس في هذه الأمور بعد خروجها عن إلمان المؤونة فيعني ذلك أنه قد ذكرنا في بحث النصوص أنه إذا كان عام وزرد أو مطلق وزرد عليه مخصص زماني فهل بعد ذلك بعد التفتيش يرجع إلى عموم العام أو يرجع إلى استصحاب حكم المخصص ذكرنا هناك في محله أن العموم تارة يفرز أنه عموم أفرادي بالنسبة للزمان كما أن للعام يكون أفراد غير الزمان مثل أكرم كل عالمين قد يكون له عموم بالنسبة للزمان أيضا كوجوب الصلاة في كل يوم ووجوب الصيام في كل سنة في شهر رمضان وغير ذلك من العمومات أو المطلقات التي يدل على ثبوت الحكم في كل زمان في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل سنتين أو غير ذلك وتارة لا يكون له عموم زماني بل يكون حكم واحد مستمر بحسب الزمان الحكم واحد لا أن هنا أحكاما عديدة فإذا كان العموم عموما أزمانيا يعني كان كل زمان فردا من أفراد هذا العام وفرضنا أنه ولد المخصص بالنسبة إلى زمانه لا ينبغي الشك في لزوم الرجوع إلى عموم العام بعد ذلك سواء كان الاستصحاب في نفسه جاريا أم لم يكن لأن العام دليل لفظي والاستصحاب أصل عملي لو فرضنا أن الاستصحاب في نفسه كان جاريا فلن إلا لا يجري لأن الأفراد أخذ فرديا لأن أزمان كل فرد موضوع مستقل لا مجال للرجوع إلى الاستصحاب ولو فرضنا أن الحكم كان واحدا ولم يكن هنا أحكام انهلالية بل حكم واحد مستمر في مثل ذلك لو فرضنا ذلك إذا انقطع هذا الحكم الواحد من جهة المخصص لا يمكن الرجوع إليه بعد ذلك لأن الحكم كان واحدا وقد انقطع أيضا لو فرضنا أن الاستصحاب غير جاري لا يمكن الرجوع إلى العموم لأنه لم يكن هناك عموم بالنسبة إلى الأزمان، بل كان هناك حكم واحد. لقد انقطع هذا الحكم، رجوعه يحتاج إلى دليل. في مقامنا هذا، بعدما كان الحكم ثابتا بمقتضى الدليل أن الخمس واجب فيما يغنمه الإنسان وفيما يستفيده الإنسان، فرضنا أن هذا قد خرج منه المونة. هذا الذي ذكرنا هناك إنما يكون فيما إذا كان التخصيص زمانية، يعني كان الخارج إنما هو زمان من الأزمنة من هذا الحكم، فأما إذا كان التخصيص فردية خرج فرد من أفراد هذا الحكم، كأن خرج زيد من وجود إكرام العلماء مثلا، لا يجري هذا البحث أبدا، فإن زيدا إذا خرج يرجع إلى إطلاق دليل التخصيص، يعني زيد ليس هو بالفردين من الآب ليكون الخارج فردا والباقي فردا، بل هو فرد واحد، فإذا خرج ولو في زمانه لا معنى للرجوع إلى العام إذا معطت النظر عن جهة العموم الزماني أو الإطلاق مستمرا أو على نحو الإنهيار. الخروج الفردي يؤخذ بإطلاق دليل المخصص، إذا قال لا تكن زيدا ولم يقيد بقيد من الخلود يؤخذ بإطلاق منه فيخرج مطلقا، هذا خارج عن ذلك البحث. يعني إطلاق دليل المخصص مقدم على عموم العام أو إطلاق المطلق بمقدار دلالة الخاص، أي مقدار إنسان يرفع اليد به عن عموم العام أو إطلاق المطلق في مقام هذا الذي ورد في الروايات وكذلك في الآية المباركة، تعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه بناء على أن الغنيمة عامة لكل ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير. فالآية تعلمون أي القرآن تعلمون أي القرآن تعلمون أي القرآن تعلمون بناء بمقتدى الآية بمقتدى الروايات تعلق الخمس بناء على أن الآية عامة لجميع فائدة الرجل. في المباركة والروايات قد دلت على وجوب الخبز فيما يستفيده الإنسان بناء على عموم الآية، وفي الروايات كفاية. قد خرج من ذلك ما يكون مؤونة للإنسان مثل قوله عليه السلام إنما الخمس بعد المؤونة، غير ما دل على مؤونة التجارة، فسره مؤونة الإنسان بعياله كما في عدة من الروايات منها سيئة علي بن مهدي غيرها، كالخمس إنما هو بعد مؤونة الرجل لمؤونة عياله، غير ما دل على أن الخمس بعد المؤونة أي مؤونة التحصيل ومؤونة الغير. الظاهر أن هذه الروايات التي دلت على استثناء المؤونة من قبيل التخصيص الفردي لا من قبيل التخصيص الزماني، يعني ما يكون ربحا وما يكون غنيمة هذا يخرج منه ما يكون مؤونة، كل ما يسقط عليه عنوان المؤونة لأنه من مؤونة الرجل. الإنسان محتاج إلى النهار تبعا في أيام الشتاء مثلا، ومحتاج إلى الأواني مثلا لأجل السقف، محتاج إلى الفروش، إلى المسكن، إلى غير ذلك مما يحتاج الإنسان في معيشته وفي حياته. إذا فرضنا أن هذا خرج عن دليل الخمس، فمعناه أن الخمس واجب فيما يستفيده الإنسان إلا ما كان من المؤونة، ما كان من مؤونته ومحتاجا إليه في سنته هذا خارجه، لم يقيد هذا بما إذا كانت الحاجة مختصة بنفس هذه السنة في سنته محتاج إليه، بعد ذلك إذا محتاج إليه أو ليس بمحتاج إليه من هذه الجهة مطلق. ليس في هذه الروايات تقييد بعد السنة، هذا قيد ضعيف. فإذا فرضنا أنه محتاج في سنة خاصة فقط و بعد ذلك لا يحتاج إلى ذلك، بس محتاج في هذه السنة و بعد ذلك يستغني عن مقتضى إطلاق دليل المقدس أن هذا يخرج من وجوب الخمس من هذا الحرف و بمقتضى إطلاقه لا يضرب بين أن يكون مستغنى عن بعد ذلك وما لا يكون مستغنى عن بعد ذلك. فهذا خارج عن موضوع البحث من أن المرجع هل هو الاستفهام أو عموم العام أجنبي عن ذلك أصلا، هذا تخصيص فردي. فهذا الفرد من الغنيمة إلى الفائدة خارج عن دليل وجوب الخمس ولا يجب الخمس في مثل ذلك. إذن لا موجب للإحتياط حينئذ، إن الإحتياط الاستحبابي لا بأس به، وأما الإحتياط الوجودي فلا، لأن دليل الخمس غير شامل له، ومن الظاهر أنه بعد الاستغناء لم يربح ربحا جديدا ولم يغنم غنيمة جديدة ليكون موضوعا للحكم، وإنما هو الغنيمة السابقة والربح السابق. وقد فرضنا أنه لم يتعلق به الخمس في ذرته، فكيف يكون متعلقا بالخمس بعد ذلك؟ وأما إذا تنزلنا عن ذلك وقلنا بأن التخصيص زماني أيضا الأمر كذلك، لأن وجوب الخمس وجوب واحد تكليفا ووضعا، يعني اعتبر المال ملكا لمستحق الخمس للإمام عليه السلام، وكذلك الثلاث الأخرى الثلاث الثلاث خرج عن ملكه خمسه له لمستحق الخمس الخمس والباقي له تكليفا أيضا كذلك، هذا حكم واحد. وليس هنا أحكام بالنسبة إلى كل زمانه، وقد فرضنا أن هذا الحكم لم يثبت في المؤونة، لم يخرج هذا عن ملكه، بل كان باقيا في ملكه في تمام هذه السنة، كان بجميعه بتمام أجزائه كان ملكا له، ولم ينتقل منه شيء إلى الإمام عليه السلام أو إلى السادات بأصنافهم بأصناف السادات. بعد ذلك ما هو الموجب للدخول بعد مضي السنة؟ لو فرضنا أنه استغنى عن هذه المؤونة، فأي موجب يدخل هذا في ملك السادة؟ الذي يوجب الدخول في ملكهم كونه غنيمة وكونه ربحا، هذا في الزمان الذي كان غنيمة وربحا كان بتمامه ملكا له، ولم يكن يجب عليه إعطاء شيء من لا إلى السادة ولا إلى الإمام. فما هو السبب في خروجه عن ملكه، يعني خروج الخمس بعد الاستغناء ودخوله في ملك الإمام عليه السلام؟ فعلى كلا التقديرين، سواء قلنا بأن التخصيص فردي كما هو الظاهر، أو قلنا بأن التخصيص زماني بخلاف الظاهر، على كلا التقديرين موضوع الحكم للعبد والغنيمة، وهذا حكم واحد لم يثبت في هذه السنة، يعني جميع المال كان مملوكا للرابح وللغانم جميعه كان له بعد ذلك الخروج من ملكه و الدخول في ملك الإمام عليه السلام أو السادة يحتاج إلى دليل، فلا موجبا للإحتياط الوجوبي، نعم الإحتياط الاستحبابي لا بأس به. ثم تعرض قدس الله نفسه لموت المكتسب أثناء السنة. ذكر قدس الله نفسه أن الرابع والغانم إذا مات أثناء السنة بالنسبة إلى المقدار الذي صرفه في مؤونته يخرج عن ذلك لا إشكال، وأما بالنسبة إلى بقية مقدار السنة فلنفرض ستة أشهر مثلا أيام الشتاء باقية أيام الشتاء والربيع مثلا، فهل يخرج مؤونة بقية السنة تقديرا؟ يعني نقدر أن هذا إذا كان حياً أي مقدار من هذا المال كان يصرفه في مؤونته، فهذا المقدار من المال نخرجه، بل نخرجه عن الغيب ويكون الخمس الباقي، هذا لا موجب له أصلا لأنه طالبة من دفاع الموضوع الخارج المال المؤونة، وهذا لا يحتاج إلى مؤونة بعد ذلك، بعد الموت لا يحتاج إلى شيء، فعلى ذلك لابد من إخراج خمسه من دون استثناء شيء بالنسبة إلى بقية السنة لأنه لم يستثنى منه شيء. ثم ذكر قدس الله نفسه أن مصارف الحج ذكر أنه إذا لم يحصل له ربح في هذه السنة فصرف من بأس المال مثلا، فهل يجوز له أن يتدارك ما صرفه من ربح السنة الآتية أو لا يجوز ذلك؟ في نفس السنة الواحدة ذكر قدس الله نفسه أنه يستثني، فلو صرف في أول السنة من رأس ماله ولم يكن له ربح يجوز له أن يأخذ مقدارا من الربح بالمقدار الذي صرف من رأس ماله. هذا تقدم الكلام فيه لأنه مبني على أن مبدأ السنة من حين شروع الكاس أو من حين حصول الربح، بناء على ما ذكره قدس الله نفسه من أن المبنى رشروع بالكاس فصحيح ما ذكره، ولكن قلنا أن الظاهر من الروايات أن المبنى وظهور الربح لا وقت شروع بالكاس. وأما بالنسبة إلى سنتين فلا يحتمل هذا، المستثنى إنما هو الصرف في مؤونة سنتين لا في مؤونة السنة السابقة، صرف من مؤونة صرف من ماله الخالص من رأس ماله في السنة السابقة يتداركه بفائدة هذه السنة وبالربح هذه السنة يحتاج هذا إلى دليل، وليس هنا أي دليل الاستثناء، إنما استثنى المؤونة وقيدنا المؤونة بمؤونة السنة على ما تقدم. فالإخراج يعني احتساب ما صرفه ثابتا من هذه السنة ليخرج من منافعه بإقدار ما صرفه ليس عليه أي دليل. ثم تعالى تقدس الله نفسه لحكم الحج نتكلم فيه إن شاء الله.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن مؤونة الحج وما يصرفه في طريق الحج يكون هذا مستثنى من الأرباح من الخمس فلا يجب الخمس في ذلك. وذكر قدس الله نفسه سررا ثلاث، صارتا يكون الهدي واجبا عليه فيكون متمكنا من المسير فكل ما يصرفه في هذا السبيل فهو مؤونة له أذناه أنه بلا خلاف ولا إشكال فإنه من أزهر مصادق المؤونة فإنه امتثال لما أمر به الله سبحانه فيصرف رجهه فيما هو مأمور به لمبعوث إليه لتارة نفرض أنه لا يتمكن من ذلك مستطيع وعنده مقدار من المال ولكنه لا يستطيع الحج ولأجل ذلك لا يحج ولا يجب الحج عليه ففي مثل ذلك إذن لا يجب الإشكال في لزوم إخراج الخمس فإنه لم يترك المؤونة ولم تكن مصارف الحج من مؤونته فقد زاد على مؤونة سنته مقدار فلا بد من تخصيصه وبعد ذلك إذا بقيت الاستطاعة إلى السنة العافية وجب عليه الحج وإلا لم يجب عليه الحج هذا إذن واضح لا إشكال فيه الصورة الثالثة ما إذا كان الحج واجبا عليه ولكنه ترك الحج إسيانا ولم يحج فهل يجب عليه تخليص ما عنده من الأرباح أو لا يجب عليه التخليص احساس قبل الله باللزوم إخراج الخمس من سر الاحتياط هنا لا أنه ذكر قبل الله قبل ذلك أن العبرة بالاستثناء إنما هو بالترك الخارجي فلو فرضنا أنه أثر على نفسه ذكر قبل ذلك أنه لو أثر على نفسه فزاد على مؤونة سنته يجب فيه الخمس وفي المقام احتياط المدح بالاحتياط احتمال أن يكون التكليف بالسر موجبا لكونه مؤونة يعني ما يجب عليه صرفه في الحج هذا مؤونة نظير ما ذكروه في باب الزكاة من أن التكليف بصرف المال في جهتين يوجب سقوط الزكاة لأنه غير متمكن من التصرف وقد تقدم الكلام فيه الفرق بين المقام ومسألة التكثير أن في مسألة التكثير لم يكن تكليف وإنما كان الصرف أمرا جائزا كان يجوز له أن يصرف هذا في مصاريه من أكل أو شرب أو لبس وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان لم يكن شيء واجبا عليه ولكن كان يجوز له الصرف فإن صرفه خارجا فقد صرفه في مؤونته ولا كنت عليه وإن لم يصرفه خارجا وقدر على نفسه فقد زاد على مؤونة سنته فلا بد له من التخليص هذا هو الذي ذكره سابقا لأما في المقام المفروض أنه كان واجبا عليه هذا الصرف فيحتمل أن التكليف والإيجاب يجعل هذا مؤونة له فهذا مؤونة له بحكم الشارع ولو فرضنا أنه لم يمتثل خارجا الإحتمال موجود إن كان الإحتمال ضعيفا جدا لأن العبرة بالصرف الخارجي ونظير هذا الاحتياط أيضا احتاطه في المسألة آتية بعده في المسألة كأين هذا الملاك لو فرضنا أنه كان عليه دين لا كان يجب عليه أداء هذا الدين من نظر أو كفارة أو دين خارجي إسلاف مال أحد ونهل ذلك من أفراد الديون ولكن لم يعد خارجا حتى مضت على الأرواح السنة وبقيت عند أيضا احتاط بذلك. أين هذا الاحتياط؟ احتاط بإخراج الخمس ووجه الاحتياط ما ذكرناه من احتمال أن يكون التكليف بالسر موجبا لأجله من المعونة، بما أنه يجمع به صرف هذا المال في جهة خاصة من حج أو من أداء نذر من المصائب، نذر أو كفارة أو غرامة وغير ذلك من الأقسام، نفس الوجوب يحتمل أن يكون موجبا لأجل هذا من المعونة فلا يجب فيه الخمس. وإن كان الظاهر أن التكليف لا يجعله مؤونة، بل العبرة بالمؤونة بالسيانة العبرة بالسرد بالمؤونة الخارجية، مجرد أنه كان يجوز له ذلك أو يجب عليه ذلك كما في المقام، الوجوب لا يقتضي قوله من المؤونة فيجب فيه الخمس. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا كانت الأرباح ينال استطاعة بأرباح سنين متعددة ولم تكن الاستطاعة بأرباح سنة واحدة، ومن مما ذكره وذكرناه يظهر الحال في ذلك، فإن كل ربح قد مضت عليه سنة وزاد عن مؤونة سنته ولم يكن موجبا للاستطاعة يجب فيه الخمس، فلا بد من تكليفه. وكذلك السنة الثانية والثالثة والرابعة ما يحصله من الأرباح في السنة الأخيرة الذي يكون متمما لاستطاعته يجري فيه ما تقدم، إما أنه يصرفه في حجه فيحصل من المغنى، وإما أن لا يصرف لعدم التمكن فيجب فيه الخمس جزما، لأنه لم يتمكن من الحج فبقي المال عنده ولم يكن وجب عليه الحج، أو لا يصرفه عصيانا. الكلام هو الكلام، الظاهر أنه يجب فيه الخمس باعتبار أن العبرة بالصرف الفعلي، ومجرد الوجوب لا يوجب دخوله في عنوان المغونة ليخرج من الأرباح ويستثنى من الخوم. ثم ذكر قدس الله نفسه حال الدين، لأن الدين يستثنى من الأرباح أو لا، فذكر أن الدين إذا كان في سنة الربح أو كان من السنين السابقة ولم يكن متمكنا من أدائها، أجد عن أدائها وتمكن من الأداء في هذه السنة، فهذا الدين يجوز أداؤه من الخمس ولا يجب تخميس المال أولا ثم يأتي به الدين. وتفصيل الكلام في المقام أن الدين على أقسام والربح أيضا على قسمين، بل على أقسام أيضا، تارة يكون الربح ربحا يعني يكون الربح قبل الدين، وتارة يكون الربح بعد الدين، أولا يستدين وبعد ذلك يربح فيصرفه، وتارة يكون الدين في هذه السنة يعني في سنة العمل، وتارة يكون من السنين السابقة. وقد يكون الدين بإزاء مال باق عنده بالفعل، وقد لا يكون كذلك، كما في الغرامات وغير الغرامات، أو أن الدين لأجل ما اشتراه مثلا وصرفه قبل ذلك من مأكول أو مشروب أو لباس أو إيجار دار، بحيث لا يكون بدله موجودا. ويختلف هذه الأقسام، يعني يختلف الحكم باختلاف هذه الأقسام. إذا فرضنا أنه رد لم يتعرض به الماشي، لكن نحن نذكر جميع الصور،
إلى كلام قاتل في الدين السابق، الدين في هذه السنة على الدين والسنين السابقة. إذا فرضنا أنه ردها أولا ثم بعد ذلك استدان، إما أن يكون هذا الدين الدين الثاني من جهة مؤونته، يعني ما يصرف في أكله وشربه أو لباسه أو إيجار داره ونحو ذلك، استأجر دارا بعد البيت وكانت الأجرة في الذمة، أو اشترى لباسا وكان الثمن في الذمة، وهكذا المأكول والمشروب، يشتري جنسا من بقال أو عصار أو بزاز فيكون مدينا به. وبإزاء ذلك يعني الذي أخذه بلي أخذه دينا، ولكن بعد ذلك قد يفرز هذا، يعني هذا الذي استدان به قد يفرز أنه من المؤونة كالأمثلة التي ذكرناه، وقد يفرز أنه أمر خارجي غير مؤونتي، اشترى به أمرا آخر شيئا آخر خارجا عن مؤونته. أما ما يكون الدين بإزاء، يعني بإزاء ما يكون مشتري به من المؤونة، فنعبر بهذه الأمور الخاصة، يعني بإزاء ما يحتاج إليه دين في مؤونته، مثل هذا الدين لا ينبغ الشك في جواز أدائه من الربح، والظاهر أنه لم يستشكل فيها أي أحد، لأنه يجوز أن يشتري هذه الأشياء بنفس الربح، فكذلك يشترى بالذمان وأداه بالربح. في الحقيقة هذا صرف للربح في المؤونة، إما بشراء شيء بنفس هذا الرد أو بشراء شيء في الذمة وأداء ذلك من الرد، ولا فرق في ذلك بينما إذا كان ما يحتاج إليه باقيا كالفرش مثلا، اشترى فرشا أو اشترى دارا مثلا أو فرسا أو غير ذلك من ما يحتاج إليه وهو باق عنده، لقد أداه يعني أدى دينه من الربح السابق على الدين، فهذا ربح قد صرف في الدين. بل الظاهر أنه لو لم يعد دينه حتى مضت عليه السنة على الربح أيضا لم يجب الخمس، ولو فرضنا أنه لم يعد دينه خارجا بقي عنده أدى ربح استأجرها بمبلغين وكان له ربح سابق على ذلك، أو فرح اشتراه وكان له ربح سابق، أو مأكول ومشروب وقد تلف أكل المأكول وشرب المشروب ومزت السنة وهو مدين للبقال والأثار والبزاز وغير ذلك، الظاهر أنه لا يجب الخمس في الربح السابق على هذا الدين. والوجه في ذلك عدم صدق الربح في هذه السنة لم يربح، ذكرنا سابقا أن الإبرة بالمجموع بمجموع السنة، لهذا ربح وسرب. الدين الذي بإزاء مؤونته الذي كان يجوز له أن يشتري هذه الأمور بنفس الربح لم يشتر، واشتراها بالدين بالذمة أو مثل الإيجار مثلا، وكل ذلك كان مؤونة، فنتيجته أنه في آخر السنة يرى أن ما كان عنده من السنة السابقة يعني رأس المال هو باقي بعينه ولم يزد عليه شيء، لئن كان عنده بحسب الصورة شيء زائد، إلا أن بإزائه دين صرف في المؤونة فليس عنده شيء زائد، لله لا يصدق عرفا أنه ربح في هذه السنة، لم يظلم في هذه السنة في شيء، فلا يدخل تحت قولي عليه السلام أن الغنائم فأوجبها في كل عام، في هذا العام ليست عنده غنیمة لیخنث، ففی هذه الصورة لا يحتاج الى الاداء الخارجی. و اما اذا فرضنا انه اشترى شيئا آخر غير مؤونته بالدين، فهل يجوز اداء ذلك الدين من هذا المال يعني من ربحه السابق او لا يجوز اداؤه لأدي هذا الدين لأدي دينه بربحه السابق؟ او اذا فرضنا انه لم يؤدي حتى مزت عليه السنه، يعني هل في قمتون يعني مثل ما صرف في المعونه او لا، صارت نفرض ان العين باقيه، يعني العين التي اشتريت باثنين، العين اشترى فرسا فالفرس موجود بالفعل، ففي مثل ذلك إذا أدى دينه بالربح إن كان يجوز لذلك، يجوز له أن يؤدي دينه من الربح كما يجوز له أن يشتري فرسا جديدا بهذا الربح. لا فرق بين أن يشتري بالربح السابق فرسا أو يؤدي ثمن الفرس الذي هو في ذمته والفرس موجود، إلا أنه في هذه الصورة يكون نفس الفرس ربحاً، يعني تبديل ربح بربح، تبديل مال بمال آخر، كان عنده مقدار من الربح واشترى فرساً بقيمة ثم أدى دينه من الربح السابق، فمعناه أن هذا الفرس أشبه أن هذا الفرس زاد على مؤونة سنته، فلا بد من تخليص الفرس سواء كان قيمة الفرس أقل مما اشتراه أو مساويا له أو أكثر، لأن نفس هذا الفرس زائدة زاد عنده رأس المال موجود والفرس زائد، هذا فيما إذا كان العين باقيا. و اما لو فرضنا ان العین فارغه الفرس تلف است،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا احتساب الدين من المغنى إما استثناء أو أداء، وذكرنا أن الكلام يقع في موارد، يعني أن الدين يكون على أقسام، حالة يفرز الدين بعد الربح بعد ما ربح يستدين، وحالة يفرز الدين من السنين السابقة لا من هذه السنة، وثالثا يفرز الدين في هذه السنة قبل الرب، يعني من أول شروعه في الكاس يستدين لمونته أو لغير مونته. فقط الكلام في جواز احتساب هذا الدين من الرب المتاخر. أما بالنسبة إلى الدين المتاخر، إذا فرضنا أنه ربح في أثناء سنته لبعد ذلك استدان، فقد يكون الدين لأجل المؤونة من مأكل أو مشرب أو غير ذلك مما يحتاج إليه في عاشته لنفسه أو عائلته، ففي مثل ذلك لا ينبغي إشغال ولا إشغال في جواز أدائه من الرب، فلا يخلص هذا الرب بل يعزي دينه بلا تخليص. بل لو فرضنا أنه لم يعزي دينه حتى مدت عليه السنة وهال عليه الحول، لا يجب الخمس في هذا الرب، لأنه لا يكتب عليه أنه خازن مؤونته لبدو بالخمس انما هو في فاضل المولى ولا يكفر عليه بل لا ربح حقيقه فان العاده قاضيه لان الانسان يصرف ما يحتاج اليه مما عنه من ارباحه اما بعين الارباح او بمماثل الارباح سواء كان من دين او بمال مخنث من مال اخر مخنث او ما لا خمس فيه يعني يحسب المؤونة من الأرباح عند العادة الجارية بين الأكلاء أكل رأس المال يتحفز عليه والمصاريف إنما تكون من الأرباح فحينئذ لا ربح له أو إذا سلمنا أن له ربحا فلا يزيد على مؤونة سنته لا يحصل عليه الزيادة لو سئل هذا التاجر النتيجة في تجارته في هذه السنة يجيب بأنه لم يجد عنده شيء ولو فرضنا أن عنده فعلا مئة دينار ولكن بإيجاده مطلوب للخباز والبقال والعكار والبزاز وغير ذلك فالمقدار الدين يستثنى من هذا المال وليس عليه خمس وأما إذا اشترى مالا آخر غير مهونته كما إذا اشترى فرسا مثلا لا يحتاج إليه لأجل أن يوجره مثلا أو لغاية أخرى على كل حال إذا لم يكن من المهونة تارة نفرض أن هذا المال موجود وتارة نفرض أنه ليس بموجود إذا فرضنا أنه موجود وأدى دينه يجوز له أن يأتي بينه ينرف الذي ربها يجوز أن يصرفه لأنه يجوز له شراء الفرس من الآن فكيف بأن يؤدي الدين الذي اشترى الفرس به عيد الدين ولكن إذا كانت العين باقية طبعا تكون هذا العين هو بنفسه من الأرباب إذ يجوز للمال تبديل الأرباح وتبديل أصل المال بشيء آخر فيمكن أنه اشترى سكرا فيبدله بشيء آخر كالشاي مثلا ثم يبدله بشيء ثالث ثم درهم إلى آخر سنته فيكون هناك تبديل الربح بهذا الفرس فالفرس بنفسه يكون من الأرباح وفي آخر السنة يحسن بما له من القيمة قد يكون قيمته بمقدار ما اشترى به وقد يكون أقل منه وقد يكون أكثر منه ففي جميع هذه الأحوال العبرة بنفس هذا المال الباقي عنده لأن الربح الذي ربحه فقد أدى به على الدين إلا كان العين باقية ولو فرضنا أنه لم يعد دينا ففي مثل ذلك أيضا يقدم الفرس آخر السنة ويلاحظ الدين الذي عليه الدين الذي عليه بالنسبة إلى أرباحه مقدار الدين من هذا الفرس ليس بربحه فلو فرضنا فرس أن الفرس يسمى فعلا في آخر السنة 100 دينار ودينه 50 دينارا يعني اشترى الفرس ب50 دينارا فمعناه أن ربحه في هذه السنة 50 دينارا لا 100 دينار لأن 50 بإزاء الدين فلم يربح إلا 50 دينارا لا أكثر فيخمس الزائد فإذا كان بمقداره فضلا أن يكون أقل لا يخمس شيئا فأما إذا فرضنا أنه طالب لو فرضنا أن الفرس طالب ولم يبق إلى آخر السنة لإن له ربح لعليه دين لأجل الفرس فإن أدنى دينه فلا يشكل لأن أداء الدين كما ذكرنا كان يجوز له أن يأتي دينه في أي وقت شاء كما كان يجوز له ان يشتري فرسا بربح سنديها الصادق وان لم يكن الفرس من المغنى فله ان يؤدي دينه بهذا المال فان اداء الدين من المغنى تكليف ووضع ثابت عليه يخرج عن عهدة هذا التكليف بربح ثابت على هذا التكليف فلو أدناه لبقى في محله لئن لم يأتي حتى مضت عليه السنة فهل يستثني هذا المقدار كما كان يستثني مقدار المؤونة أو لا يستثني فيه كلام الرجال والاستثناء مشكل جدا لذلك فإن ثلث هذا المال الخارجي لا في تجارته ثلث مال خارجي أجنبي عن التجارة لا ينافي صدق الربح في تجارته آجار ربح في تجارته كذا مقدارا وفضل مؤونة سنته ولو فرضنا أنه وردت عليه خسارة خارجية أجنبية عن تجارته وعمله فاستثناء هذا المقدار كما كان يستثنى فيما إذا كان الصرف بالمؤونة بدعوى أنه لم يربح يعني لا يستطيع الفن أنه ربح في تجارته أو على تقدير الصدق لا يسبق أنه فضل المؤونة في سنته هذا لا يجري في الخسارات الخارجية التي هي أجنبية عن تجارته وعن عمله خسارة خارجية مثل لو نفرض أنه أتلف مال الغير مثلا متعمدا أو غير متعمد أو بل كسر رأس أحد فاشتغلت ذمته بدية ونسل ذلك مما هو أجنبي عن التجارة ففي جميع ذلك إذا أدنى دينه وأفرغت ذمته عن الدين بعدما كانت الذمة مشغولة به فهو هذا صرف في المؤونة لأن تفريغ الذمة وأداء الدين من جملة ما يحتاج إليه الإنسان الإنسان كما يحتاج إلى أكل وشرب وغير ذلك يحتاج إلى تفريغ ذمته عن الديون وهذا دين عليه فقد أفرغه أما إذا فرضنا أنه لم يفعل ذلك وبقي الربح عنده حتى مضت عليه السنة يصدق أنه ربح في تجارته وفضل عنده أما مؤونة سنته لأنه لم يصرف في المؤونة به الدين أداء الدين إذا كانت يكون حاله على التخفيف أنه كثر على نفسه فلم يصرف يكون حاله حال ذلك فعليه الخمس حينئذ لابد من أدائه هذا كله فيما إذا كان الدين بعد الربح من هذه الثلاث لما إذا كان الدين ثابتا له من السنين السابقة قبل ذلك لسنين كان عليه دين لا يملك الشك في أن هذا الدين لا يستثنى من أرباح هذه السنة لأن ربح هذه السنة المستثنى منه ما يصرف في مؤونة سنته هذه لا في مؤونة السنين السابقة الذي صرف من في مؤونة السنين السابقة فضلا أما كان مصروفا في غير المؤونة وهو مدينون لا يكون من مؤونة هذه السنة يستثنى من الربح فالاستثناء لا يثبت جزما وهل يجوز أداء الدين من أرباح سنته هذه أو لا يجوز هذا أيضا إلا بعد التخليف الذي ذكره الماتن قدس الله نفسه أنه يجوز ذلك إذا لم يكن متمكنا من أداء دينه سابقا فبقي الدين إلى هذه السنة حينئذ يجوز أداءه ولم يظهر لنا وجه صحيح لهذا التخليف كان متمكنا او لم يكن متمكنا، التمكن وعدم التمكن لا دخل له في هذا الامر. العبرة لصدق كونه من مهونة هذه السنة، فإن المستثنى إنما هو ذلك. فإن صدق أن أداء الدين الدين السابق أداء الدين من المؤونة لا يفرق بين الأمرين، كان متمكنا أم لم يكن متمكنا، كما في بقية المال. لو فرضنا أنه تزوج من أرباحه أو اشترى دارا من أرباحه وهو متمكن من أن يتزوج بمال آخر، أيضا التمكن من صرف مال آخر وعدم التمكن سيانه الحكم. العبرة بصدق صرف هذا المال في مؤونته، فإن ثبت أن المال صرف في مؤونته بأداء دينه فلا فرق بين القسمين، ما كان متمكنا وما لم يكن متمكنا. وإن لم يسلق أيضا لا فرق، التمكن وعدم التمكن أجنبيان عن صدق المؤونة في الصرف بالمؤونة، أجنبيان عن ذلك لجزما. فالظاهر أنه لا فرق بين الصورتين، أي بين التمكن وعدم التمكن، لأنه يسلق على ذلك أنه صرف في مؤونته. فإن من شاء المؤونة وطلب المؤونة لإن كان أمرا سابقا إلا أنه مؤونة بالفعل، يعني فعلا مطالب وفعلا مدين، والدائن يطالبه بالدين ولا بد له من الخروج عن عهدة هذا الجيش لأدائه. فهذا من أزهر المؤونات، مؤونة واضحة غاية الأمر، أن سببه أمر سابق. سبب كون هذا مؤونة له إنما هو دينه السابق قبل سنة أو قبل سنتين أو أكثر، استدان أو ضرب أحدا فاشتغلت ذمته بالدية مثلا، أو قتل اشتغلت ذمته بالدية، أتلف مال أحد، أو استدان وصرفه في مؤونته أو غير مؤونته أو غير ذلك. السبق إنما هو في السبب لا في المسبب، المسبب فهو كونه مؤونتان متحقق بالفعل ويصدق أنه محتاج إلى ذلك، نظير من كان مريضا سابقا ولم يكن متمكنا من علاج نفسه إلا في هذه السنة، لم يكن عنده مال أو لم يكن الطبيب حاضرا، أو كان متمكنا وأكثر ذلك على كلا التقديرين. إذا صرف مالا في هذه السنة في علاج نفسه فقد صرفه في مؤونته، وإن كان سبب ذلك أمرا سابقا وهو المرض السابق مرضه قبل سنتين أو قبل سنوات سنوات، ليست العبرة بسبق السبب وعدم صدقه، وإنما العبرة بفعلية المؤونة، يعني يصدق أنه بالفعل مؤونة، ولا إشكال في أنه بالفعل مؤونة، لأن الدائن يطالبه بالمال فعلا. مثلا لو فرضنا أنه لم يأتي ذهبة مثلا إذا لا خصوصية له حتى إذا لم يأتي، أداء الدين من مؤونة الإنسان ومما يحتاج إليه، كان سببه أمرا سابقا أم لم يكن أجنبي، كونه متمكنا من الأداء بعدم كونه عن أجنبيان. فالظاهر أن أداء الدين السابق أيضا من المؤونة، لإن كان لا يحتاج نفسه من مؤونة هذه السنة، يعني لا أدائين لا يمكن أن يستثني من رزق هذه السنة لأنه ليست من مؤونة هذه السنة، وأما أداؤه فهو من المؤونة. ففرق بين الدين المتأخر الذي يحسب من هذه السنة، يعني يحسب من مؤونة هذه السنة بين لم يأت خارجا فيما إذا صرفه في مؤونته، والدين السابق على هذه السنة ليس من مؤونته، وإن كان صرفه في مؤونته يعني قبل سنتين استدان فعاش به عياله ونفسه عائلته ونفسه سلفه في المونة، لكن سلفه في مونة السنة السابقة. فالاستثناء لا يكون، ولكن الأداء يجوز له أن يأتي دينه بلا تخميس، فإنه سلف في المونة. هذا فيما إذا لم يكن بدل الدين موجودا، وأما إذا كان بدل الدين موجودا كما إذا فرضنا أن الدين الثابت قد اشترى به دارا لسكنا، قد اشترى به بستانا لغاية أخرى يعني غير المعونة، أو هرسا ونحن ذلك. إذا كانت العين موجودة، فإن كانت العين غير المعونة يعني غير الدار والفروش لأمثال ذلك أمر خارجي، فلا ينبغي الشك في عدم جواز أداء الدين بلا تكليف. فإن بإزاء الدين المال موجود، فلو فرضنا أنه أدنى دينه فيكون له هذا المال بعينه، هذا المال يبقى ويكون من أربعة ثلاثة، فيتعلق الخمس بذلك المال الذي هو بدل له، ولا بد من أن يحاسب في آخر السنة باعتبار زيادة القيمة ونقيصة القيمة. فليس له أن يؤدي دينه بلا تخميس، لا بالنسبة إلى الغير ولا بالنسبة إلى الثمن، بل يجوز له أداء الدين، ولكن يكون له بإزاء هذا الأداء هذا المال، يعني يبقى له خالصا بلا دين، فتكون زيادة على مؤونة سنته، فلا بد من التخليف. وأما إذا فرضنا أنه من المعان دار اشترى به دارا، فيؤدي دينه اشترى دارا للدين، فيؤدي خمسه من أرباح هذه السنة، هذا صرف في المؤونة، لأن الدار إذا كانت مؤونة له في هذه السنة فقد صرفه في مؤونته، يعني مثل أنه يشتري دارا بالفعل السكنى. وجود الدين السابق لا يضر بذلك. الآن دار كانت له ولكن ذمته مشغولة بدين هذه الدار، فإذا أدى دينه يكون هذا ربحا له، ولكن ربح هو مؤولة له، إنما الخمس بعد المؤونة، بعد مؤونته إلى مؤونة عائلته، فلا يجب الخمس في مثل ذلك، لا بالنسبة إلى الربح ولا بالنسبة إلى بدل الدين وهو الدار، لأنه مؤونة له فعلا. ومن هذا القبيل أداء مهر الزوجة، لو فرضنا أنه كانت تزوج بامرأة ومدين لها في مقابل المهر، له أن يؤدي في كل سنة مهر الزوجة بلا تخميس، لأنه صرف في المؤونة لا في غير المؤونة. وأما القسم الثالث وهو ما إذا كان الدين في هذه السنة ولكن قبل ظهور الرزق، بناء على ما ذكره قدس الله نفسه وذكره جماعة كثيرون من أن مبدأ السنة إنما هو الشروع في الكاش، فحاله حال الدين بعد ظهور الرزق كما ذكرنا، لأنه دين في هذه السنة فيستثنى من الرزق في بعض الموارد ويؤدى في بعض الموارد، يعني حاله حال ما إذا استدان بعد ظهور الرزق بعد شروعه في الكاش، حكمه حكم بعد ظهور الرزق. لأما بناء على ما ذكرنا من أن مبدأ السنة إنما هو ظهور الرزق، فحال هذا حال الدين في السنة السابقة ويلحقه حكمه، فهذا إما يلحق بالقسم الأول أو يلحق بالقسم الثاني.
اهدنا الصراط الذي أنعمت عليه غير المغضوب ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في حكم الدين من جهه استثنائه من الغير او جواز ادائه من الغير. وذكرنا التفكير في المقام لا يلحق بالدين النزولات لا الكفارات وما يشبه ذلك مما يجب على الانسان الخروج عن عرفتها. ايضا يجوز اداء هذه الامور وتفريغ الذمه عنها لارباح السنه فيما اذا كانت متاخره على ما تقدم أو متقدمة لا يفرق هنا بين المتقدم والمتأخر بالنسبة إلى الأداء. وذكرنا سابقا في مصارف الحج أنه إذا كان مستطيعا ولكن لم يحج إسيانا احتاج قدرة الله نفسه في لزوم إخراج الخمس. وقلنا إنه لا بد من إخراج الخمس وليس الاحتياط الذي ذكره قدرة الله نفسه واحتمال أن يكون الوجود بنفسه موجبا لسفر إنمان المعونة وإن لم يفرس إذا كان باجبا سرقه فهذا خارج أما يجب فيه الخمس ولو احتمالا. أين هذا ذكره في المقام في النذورات والكفارات لو فرضنا أنه لم يفرغ ذمته وإن كان يجوز له تفريغ ذمته من أرباحه لم يفرغ حتى حال عليه الهول على الغيب لمزت السنة. أيضا احتاج رزق الله نفسه بلزوم إخراج الخمس لمن شاء الاحتياط وما ذكرناه ولا موجب له بل الظاهر وجوب الخمس فإنه قد تقدم أن العبرة بالصرف في المغونة لا في مقدار المغونة وكميتها. فبما أنه لم يصرف فلا بد من إخراج الخمس. ثم ذكر قدرة الله نفسه أن الخمس إنما يتعلق من أول الريب من أول ظهور الريب فيكون المال مشتركا بين المالك وبين من له الخمس. وإن كان يجوز له تأخيره تأخير أداء الخمس إلى آخر السنة لاحتمال تجدد مؤونته والصرف في موجب يحتاج إليه فهو إرفاق بالنسبة إلى المالك. جواز التأخير يعني إرفاق بالنسبة إلى المالك لإلا فالخمس عليه السلام والسلام لإلا فالخمس متعلق من الأول من أول ما ردح في المال وزهر الريح تعلق به الخمس وإن جاز له التأخير إلى آخر السنة. الكلام هنا في مقامين الأول في تعلق الخمس وأنه من أي زمان يتعلق الخمس بذلك في المال بالريح. الثاني بعد فرض تعلق الخمس من الأول هل يجوز التأخير أو لا يجوز التأخير؟ أما بالنسبة إلى المقام الأول فالمعروف والمشهور بينهم وما ذكره قدس الله نفسه من أن الخمس إنما يتعلق من أول ظهور الرزق فيكون المال مشتركا بين المالك ومستحق الخمس. ونسب الخلاف في ذلك إلى الحليف السرائش فإنه ذهب على ما هو كأن أن تعلق الخمس إنما هو في آخر السنة فمن الأول لم يتعلق الخمس يعني من أول ظهور الريب لا يتعلق الخمس. وهذا الذي نسب إليه لو سقط النسبة لا نعرف له وجها صحيحا فإن الآية المباركة لعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسة ولو بجميمة الروايات الواردة في أن المراد أهم من غنائم جار الهاد
قاتل الفوائد ظاهر الآية المباركة من الخمس يتعلق من الأموال لما يغنمه الإنسان يتعلق به الخمس من حين كونه غنيمة لا بعد سنتين. أضافا إلى ما دل عليه من الروايات منها موثقة السماء على عمدتها هذه الرواية التي تقدمت بها مرده كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس. مقتضى هذه الموثقة أن الإنسان له أن الموجوه والإفادة كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير كان درهما أو كان آلاف من الدنانير ففيه الخمس. فمقتضى الإطلاق أن الخمس إنما يتعلق من الأبد وليس بإزالك إلا قولهم عليهم السلام في عدة الروايات على ما تقدم إن الخمس بعد المؤونة. ولكن من الظاهر أن المراد بالبعدية ليس هو البعدية الزمانية، يعني أولا يصرفه في مؤونته وبعد ذلك بعد ما صرفه في مؤونته يخرج خمسه، بل هو النذير قوله يعني قوله تعالى من بعد مسيته يوصي بها قوديه، يعني مرتبة الخمس متأثرة عن مرتبة المؤونة كما أن مرتبة الإرث مترتبة ومتأثرة عن المسيحة بعد الزيت، فهذا غير ناظر إلى الزمان لأنه في أي زمان يتعلق الخمس به. فمقتضى الجمع بين هذه الروايات التي دلت على أن الخمس بعد المؤونة وأن الخمس يتعلق من الأول أن تعلق الخمس مشروط لعدم الشرط في المؤونة على نفس الشرط المتأخر، يعني من الأول يتعلق به الخمس مشروطا بأن لا يصرف في مؤونته، فكل ما يصرفه في مؤونته ليس فيه خمس. فإذا كانت البعدية الرسلية لا تنافي البعدية تعلق الخمس من الأول، غايته أنه يكون من قبيل الواجب المشروط، وأن تعلق الخمس مشروط بعدم هذا الشيء بعدم السبب، وهذا هو الظاهر من الروايات. فمقتضى الجمع بين الروايات أن الخمس يتعلق من الأول ولكن مشروطا له أن يصرفه في مؤونته إلى سنة واحدة، كل ما صرفه في مؤونته لا يتعلق به الخمس من الأول لا يتعلق لأنه مشروط بعدمه، وكل ما لم يصرف بقي كما قدر أنه في رواية الشجاعي بما يفضل عن مؤونة سنته ما يكون فاضلا يتعلق به الخمس وأما المصروف فلا. ومما يدل على ذلك أن المراد من البعد البعدية الرسلية والبعدية الزمانية، لأنه إذا كان المراد من البعدية البعدية الزمانية يعني يجب الخمس في الأرباح بعد صرفه في مؤونة السنة زمانا، فعلى ذلك لو فرضنا أن المالك الرابح أتلف ربحه أثناء سنته قبل مضي الوقت بعد لم يجي آخر السنة، إذا كان زمان الوجوب آخر السنة فحينئذ حفظ القدرة غير لازم، فللمالك أن يسلف ماله ولو في غير مؤونته، يهبه لمن ليس من شأنه أن يهب له بحيث يكون هذا على خلاف شأنه، فمعناه سقوط الخمس في مثل ذلك لأنه لم يبق له ربح إلى آخر السنة حتى يجب فيه الخمس، ولأن الحلي قدس الله نفسه أيضا لا يلتزم بذلك بل يلتزم بوجوب الخمس حينئذ ما ذكره المشهور والمعروف هو الصحيح من أن الخمس يتألف من الأبدان ولكن مشروطا. ثم بعد ذلك المقام الثاني أنه يجوز تأخيره إلى آخر السنة احتياطا، مثلا لعله يتجدد له مؤونة. قد يستشكل في ذلك أنه لا دليل على هذا، لأنه إذا كان خمس هذا المال لمستحقيه فما هو الموجب للتأخير؟ المقدار الذي يتيقن أنه من المؤونة ويصرفه في المؤونة فهذا ثابت، الخمس بعد المؤونة. وأما المقدار المشكوك فيه لا يدري أنه يزبج ولده في هذه السنة أو لا يزبج، أو هو يتزوج أو لا يتزوج، ومقتضى الأصل أنه لا يتزوج. تأخير المال وإبقاء مال الغير عنده والتصرف فيه يعني في الخمس بلا إذنين يحتاج إلى دليل، لا دليل شرعي. إذا كان الخمس متعلقا من الأموال فلماذا يجوز التأخير حتى في موارد الشك يعني من جهة الاحتياط؟ وأوضح من ذلك ما إذا قطع بالعدم، أفرض أنه ربح كذا مقدارا من المال آلاف من الدنانير ويقطع لأن مؤونة سنته لا يزيد على ألف دينار مثلا أو على 500 دينار، فمع القطع بعدم المؤونة له في هذه السنة كيف يجوز له التأخير إلى آخر السنة؟ وما معنى الاحتياط مع القطع بالأدب؟ احتياطا يجوز له التأخير احتياطا إذا كان قاطعا بعدم الحاجة إلى صرف المال أثناء السنة. أي موجب للاحتياط؟ ما معنى الاحتياط؟ إلا أن يطلع في المقام الإجماع على جواز التأخير كما ادعي ذلك، ادعي الإجماع. فإن تم الإجماع فهو بإلا فنحتاج إلى دليل، ولكن الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في جواز التأخير حتى مع القطع بعدم الصرف بالمؤونة. ويدلنا على ذلك أمور تدريجا واحدا بعد واحد. الأول السيرة القطعية على مبدعية أن السيرة قائمة على تأخير إخراج الخمس إلى آخر السنة، ولا يجب الإخراج في كل وقت وعند الرد. هذا مقطوعا، لو كان هذا واجبا لكان من الواجبات التي لا يبقى فيها شك. فالسيرة القطعية قائمة على جواز التأخير والسيرة كافية في إثبات الأمر. الثانية صحيحة علي بن مهدي، فقد ذكر في هذه السيئة ذكر الإمام عليه السلام لأن الغنائم يبقى أما الغنائم والفرائد يرحمك الله. ثالث العبارة التي دعي لبارة مطلبه، فيجب الخمس فيها في كل عام. فمعلوم أن الوجوب في كل عام مرتان لا في كل يوم ويومين. الوجوب يعني الالزام بالإتيان، وإن كان الخمس متعلقا من الأول لكن الالزام في كل عام. فالوجوب إنما هو في العام مرة واحدة، لا أنه عند ظهور كل رجل يجب الأداء من هذه الرجل. هذا ثانيا. والثالث أيضا صحيحة علي بن مهدي، كتب في هذه السيئة إلى الإمام عليه السلام بهذه العبارة: أخرج الخمس قبل المؤونة أو بعد المؤونة، فكتب عليه السلام بعد المؤونة. الإخراج فعل خارجي، عمل خارجي، والمراد بالمؤونة كما ذكرنا غير مرتين ليس هو بقدار المؤونة بل نفس المؤونة، يعني الصرف في المؤونة. فالإخراج إنما يكون بعد صرف المؤونة، يعني في مجموع السنة يصرف ما يحتاج إليه في مؤونته ويخرج الخبز بعد ذلك. فهذه السيئة أيضا، يعني مكاتبة نزلتها أيضا، يدلنا على أن الوجود في آخر السنة وإن كان تعلق الخمس من الأمزاج، لكن ذكرنا سابقا أن هذه السيئة مفاتلة للمسيار يمكن أن تكون ناظرة إلى مؤونة الرد لا إلى مؤونة الإنسان ومؤونة عياله. والأمزة بالمطاف ما قد نزل ما ذكرنا، الأمزة بالمطاف أن المؤونة على قسمين، صارة مؤونة لا مثل منها خارجة كالأكل والشرب واللباس والمسكن لأمثال ذلك، هذه المؤونة محدودة بحد معين، ربما إنسان يعلم بأن مقدارها أي مقدار، ربما يشك في الزيادة لأن إنسى يكون له قدر سيفا، من هذا القبيل. ومؤونة باختيار الإنسان له أن يفعل وله أن لا يفعل، كالهبة فيما إذا كانت الهبة مناسبة لشأنه، يعني كان الباهي له أن يفعل هذا وله أن لا يفعل، يريد أن يهب لولده شيئا يشتري له دارا مثلا، لمن شأنه أن يشتري لابنه دارا أو كتابا أو فرجا وغير ذلك، أو لشخص آخر لأخيه ابن عمه، أو يريد أن يحج حجا مندوبا. وسيأتي السلام في ذلك أن هذا من المأن، المأن ما يحتاج إليه الإنسان بحسب شأنه، ومنه الحج المندوب أو الزيارات المندوبة أو الإطعام في سبيل الله ونحو ذلك من الأمور القربية. هذه الأمور اختيارها بيد نفس الإنسان، ماذا يريد وماذا لا يريد. إذا فرضنا أن المولى أجازنا في صرف الرزق في هذه الأمور، من أول ما رده الإنسان أجاز أن يصرف رزقه في الحج وفي الزيارة وأن يهب من هذا لمن من شأنه ذلك لشخص يناسبه ذلك، إذا أجاز ذلك كيف يجتمع الجواز من مع الوجوب؟ أفرض أنه يقطع بأنه لا يعمل، فرض قاطع يقطع بأنه في هذه السنة لا يهب ولا يزور ولا يهب إلى أحد، إلا أن عدم الفعل لا ينافي جواز الفعل، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ إذا كان جائزا، يعني رخص المولى في أن يهب هذا المال لأحد أو أن يهج بهذا المال، كيف يجتمع الجواز مع الوجوب الفعلي؟ يقال يجب إخراج الخمس فعلا. فالنفس تجويز هذه الأمور ترخيص من ولي الأمر في التصرف في هذا المال، من كان يعلم بأنه لا يفعل، إلا أنه مرخص به هذا المال، مرخص فيه لأن يهبه إلى أحد لا يهب باختياره لا يهب من خارج، مرخص أن يصرفه في زواج ولده لا يزوج ولده لا يزوج باختياره لا يزوج. فهذه الأمور القطر بعدم تحققها خارجا، افرض يخشى فانه لا يتحقق في الخارج، القطر بعدم تحققها خارجا لا ينافي جوازها فعلا، و الجواز الفعلی جواز التأخیر لا یجتمع مع الوجوب فالصحیح و جواز التأخیر الى آخر السنه فالنتیجه ان الخمس یتعلق من الاموال ولكن الوجوب الاخراج و وجوب الدفع انما هو فی آخر السنه الحمد لله رب العالمین.
یا کن عبدونه یا کن سعید احجیم اصفران رسول شکر را فلگلی نبیدی غیر مغوبی علیهم روانی. بسم الله الرحمن الرحیم. کن خواه خواهد الله قمد لم یلد ولم یولد لم یکن لکن خواهد احد. اعوذ بالله من الشیطان العین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال کلام نو لأن تعلق الخمس بالرزق هل هو من أبلل الظهور فيه كما هو المعروف والمشهور بين المتقدمين والمتأخرين أو أنه في آخر السنة كما نسب إلى الجريج. ذكرنا أن الظاهر من الدمايات وكذلك من الآية بناء على شمول الغنائم لتبائج التجارة أيضا. الظاهر من أدلة الخمس أنه يتعلق بالمال حين ظهور الرزق. كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس، ولكنه مشروط بعدم الصرف في المؤونة لقولهم عليهم السلام إنما الخمس بعد المؤونة، أي مؤونة شقه ومؤونة العياد زائدا على مؤونة التجارة وما يسرف في سبيل حصول الرزق. فالنتيجة أن الخمس يتعلق من الأول ولكنه مشروط بأن لا يسرف في المؤونة، فإذا صرف في المؤونة فلا خمسة، فيكون من المشروط بالشرط المتأخر. ربما أنه كذلك، يعني مشروط بالشرط المتأخر والواجب المشروط على ما ذكرناه مفصلا في بحث الأصول لا ينقلب عن كونه مشروطا بحصول الشرط، بل أيضا الواجب مشروط، يعني موضوع الحق لا يختلف بوجوده وعدمه. فالواجب المشروط مشروط دائما، كان الشرط موجودا أم لم يكن الشرط موجودا. فلو فرضنا أن الإنسان مستطيع فحصلت الاستطاعة بالخارج، أيضا وجود الحج مشروط ومنوط بالاستطاعة وإن كانت الاستطاعة موجودة ومحققة. فلا ينقلب الواجب المشروط إلى الواجب المطلق بحصول شرطه، وذكرنا ذلك مفصلا في بحث الترتب. فأن أحد الواجبين إذا كان مشروطا بإكمال الواجب الآخر فهو مشروط حدوثا وذكرا. فعلى ذلك لو فرضنا أن المكلف يقطع فأن هذا الرزق لا يصرفه في مؤونته إلى آخر السنة ويبقى على حاله ولا يصرف، مع ذلك أيضا لا يجب عليه الأداء فعلا لإن كان متعلقا للخمس. الآن متعلق للخمس لم يعلم بأنه متعلق للخمس فإن الشرط حاصل، مع ذلك لا يجب عليه الأداء فعلا ويجوز له أن يؤخره إلى آخر السنة، وذلك لجواز صرفه في المؤونة. وجواز الصرف لا يلازم فعلية الصرف، هذا مباح يجوز له أن يصرف إذا كان يجوز له شرعا أن يصرف يشتري بهذا شيئا لمعسله ومشربه أو لزيشه أو يهبه لأحد أو يزوج به ابنه وغير ذلك من الأمور الاختيارية التي يمكن في الخارج وجودها.
لبما ان هذا جائز له فإذا يجوز له إبقاء هذا المال طبعا لأن جواز الصرف إلى آخر السنة يلازم جواز الإبقاء وجواز الصرف وجواز الإبقاء لا يجتمعان مع الوجوب الفعلي لا يمكن أن يلتزم بأنه يجب فعلا الأداء مع جواز صرفه إلى آخر السنة من كان يعلم بأنه لا يصرف ولكن عدم الصرف خارجا لا ينافي جواز الصرف فللمكلف إسقاط هذا الخمس بإعزام موضوعه فإن موضوع الخمس هو في غير المؤونة الخمس بعد المؤونة فله أن يصرف في مؤونته ويعدم هذا الموضوع فلا يتعلق به الخمس يعني يجوز له ذلك فجواز الصرف في المؤونة وجواز إعزام الموضوع ملازم لجواز الإبقاء خارجا وجواز التصرف في المال يعني تكليفا يجوز له أن يصرف هذا المال في زواج ابنه مثلا أو يهج به حجا مندوبا مثلا وغير ذلك من الأمور التي اختيارها بيد المكلف إذن النتيجة أنه لا يجب عليه أداء الخمس فورا بل الوجوب مشروط بتمام الهول وإن كان الخمس متعلقا من الأول وكان هذا ملكا لمستحق الخمس من الأول لفرض حصول الشرط في علم الله سبحانه بل في علم المكلف أيضا ويعلم بأنه لا يصرف نعم يجوز له الإعطاء في أثناء السنة إذا أعطاه فقد تحقق الموضوع يعني لم يصرف في المؤونة فإذا لم يصرف في المؤونة الموضوع محقق ربح لم يصرف في المؤونة فقد وصل إلى مستحقه هذا أمر وهذا هو الأمر في جواز التأخير مضافا إلى بل ما تقدم من الروايات ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كان له مال التجارة يستجد بهذا المال فربح في تجارته ولكن ثلث منه مال خارجي خارج عن مال التجارة مال آخر غير مال التجارة ثلاثة في ضمن السنة فهل يجبر الطالب من هذا الربح الذي ربح في تجارته أو أنه لا يجبر ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجبر ذلك تارة يفرض أن الطالب مما يحتاج إليه في عائشته لعائشة عائلته كفرش أو لباس أو دار مثلا فرضنا أنهن هدمت داره فاحتاجت إلى تعمير وأمرها في الخارج أو اشترى ثوبا من أرباحه هذا طارد عن مهم الكلام لأنه صرف للرجه في المؤونة فلا خمس فيه بلا إشغاله وتارة نفرض أن الثالثة مؤونة ولكن لم يصرف الربح في تلك المؤونة أو أنه خارج عن مؤونته مال آخر خارجي ليس من مؤونته له مواشي مثلا أو غير المواشي أموال أخرى تلفت وخارجة عن مؤونته فهل يجبر هذا التلف الخسارة الواردة في ماله من ربح تجارته بحيث لا يكون فيه خمس بمقدار ذلك المال أو لا يجبر استار قدس الله نفسه عدم الجبر وما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح يعني لا يمكن الالتزام بجبر الخسارة من الربح إذا كانت الخسارة في مال آخر غير مال التجارة والوجه في ذلك ظاهر فإن المفروض
صدق الاستفادة خارجا كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير لسه أن يقال إنه استفاد في تجارته كذا مقدارا من المال في هذه السنة كان تاجر سكر مثلا اشترى السكر كل من من بدينار مثلا سماء كل من من بدينارين فقد حصل على منفعة وربح والمفروض أن هذا الربح لم يصرف في مؤونته وموضوع الحق كان هو الربح في غير المؤونة الخمس بعد المؤونة فيتعلق به الخمس فصدق الاستفادة متحقق وعدم الصرف في المؤونة أيضا متحقق فيبقى الخسارة الخارجية لا يوجب عدم صدق الاستفادة في التجارة أمران أهدهما أجنبي عن الآخر لا يرتبط أهدهما بالآخر خارجا فيصدق أنه استفاد في تجارته وردها في تجارته ولم يصرفه في مؤونته وإن وردت عليه الخسارة من الخارج خسارة خارجية إذن الجبر يحتاج إلى دليل وليس لنا أي دليل في المقام ولا يفرق في ذلك بينما إذا خصصنا وجوب الخمس لأرباح المكاسب فقط يعني بربح التجارة والتكسب أو أممناه لمطلق الفائدة بمثل البقية أو الهبة أو الوقف وغير ذلك مما هو خارج عن عنوان التكسب لا يفرق في ذلك فإن الكلام إنما هو في الجبر لا في ما يجب فيه الخمس ما يجب فيه الخمس قد نخصصه لأرباح المكاسب كما نسب إلى بعضهم على ما تقدم الكلام فيه يعني ذكروا في أموالهم أرباح المكاسب ولم يعمموا لكل فائدة بل يستفيد الإنسان بغير عنوان الكسب سواء قلنا بذلك فكان موضوع الخمس وما يجب فيه الخمس نضربه ربح الكسب فقط يعني ما يكون حاصلا للإنسان بالتكسب أو قلنا بأن موضوع الخمس أعم من هذا ومن كل ما يستفيده بجائزة أو هبة أو لقطة مثلا نفرض أنه ملكه بالالتقاط وغير ذلك الإبراء بصدق الفائدة كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير موضوع الخمس أهم الكلام في أن ما يتعلق به الخمس سواء كان خصوص أرباح المكاسب أو الأهم منها يتعلق به الخمس إلا ما يصرف في المؤونة فموضوع الحكم مركب من أمرين حصول الفائدة وعدم صرفه في المؤونة أي شيء كان موضوع الخمس الأرباح وغير الأرباح التلف الخارجي أجنبي عن ذلك إذا فرضنا أنه تلف منه شيء خارجا سواء كان من مؤونته أم لم يكن من مؤونته أجنبي عن هذا البيت موضوع آخر خارج عن فهو لا يجبر بهذا الربح فيجب الخمس في هذا المال نعم لو فرضنا أنه كان من المؤونة واشترى بربحه ذلك المال يعني ذلك الشيء الذي كان من مؤونته لا يكون فيه خمس جزما لكن هذا غير الجزم بل داخل في عنوان الصرف في المؤونة ثم تعدد قد نسأل الله نفسه لحكم التجارة فيما إذا كانت في نوعين فربها في أهدهما
و خسر فی الاخر فی النوع الاخر هل یجبر الخسارة فی احد النوعین من الربح فی النوع الاخر او لا یجبر. مثلا لو فعلنا انه بزاز و بقار یبیع الاطمشه و یبیع ولیر ما یبیع البقالون من المسئولات ولیر رحم دالش فخسر فی احد هاتین النوعین في القسم الأول وهو بيع الأقمشة فرضنا أنه خسر فيه ولكن ربح في الآخر فهل تكون تلك الخسارة منجبرة للربح الحاصل في النوع الآخر أو يحسب كل منهما مستقلا؟ الظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال إن لم يتعدد له الماثل لوجوهه أنه يجبر فيما إذا كان من نوع واحد. فلو فرضنا أنه بزاز يبيع الأقمشة ربح تارة وخسر تارة أخرى ربح في شهر وخسر في شهر آخر قسم واحد أو في بعض أفراد هذا النوع مثلا ربح في الفاسون ولكن خسر في الماهوت مثلا في قسم آخر أجزاء في العباء مثلا نفرض أنه يبيع العباء وهذا الذي يبيع العباء قد يفرض أنه في قسم يربح وفي قسم العباء الشتري مثلا أو السيدي هذا كله نوع واحد وعمل واحد بحسب العادة والعرف يحسب الربح في المجموع ويحسب الخسارة في المجموع لا في كل واحد واحد أو نفرض حتى بل في قسم واحد العباء الشتري مثلا من باب الاتفاق ربح في مقدار ولكن بعد ذلك كسر وجود هذا الشيء في الخارج فخسر في الباقي لا ينبغي الإشكال في جبران الخسارة بالربح لأنه يحسب جميع ثمائره وخساراته والخسارات تجبر ففي آخر السنة يحسب ما استفاده من مجموع هذه المعاملة هذا الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال فيه ولم يستشكل فيه لكن الذي ينبغي التنبيه عليه وهو أنه على ما ذكرناه وذكروهم أيضا يعني ذكر الفقهاء ذلك أن خسارة السنة السابقة لا تجبر من ربح السنة اللاحقة ولو فرضنا أنه في جنس واحد فرضنا أن البزاز خسر في سنة وربح في السنة الثانية بعد ذلك الخسارة في السنة السابقة لا يجبر بربح السنة بعدها لأن كل سنة لها حكم خاص وموضوع مستقل فالخسارة السابقة لا تجبر بل إذا كانت العبرة بظهور الربح يعني مبدأ القوم لمبدأ السنة هو ظهور الريس كما ذكرنا الخسارة قبل ذلك قبل ظهور الريس أيضا لا تتدارك بالربح اللاحق لأن العبرة بشرف الربح في المؤونة يسبق أنه ربح ولم يسبق في مؤونته الخسارة السابقة لا توجب عدم صدق الربح بالنسبة إلى المتأخر يعني مبدأ التكسب مبدأ الشروع في التكسب لا أثر له لأنما الأثر على ظهور الربح فلو كانت الخسارة السابقة على ذلك لا تجبر حتى في تجارة واحدة كالخسارة في السنة السابقة التي لا تجبر بربح السنة اللاحقة وكذلك ما يصرفه في مؤونته قبل ظهور الربح كما تقدم الكلام فيه فبناء على ما ذكرناه الجبر انما يكون في الربح السابق و الخسارة اللاحقة اذا فرضنا انه ربح و بعد ذلك خسر فلا يصدق انه استفاد في هذه السنة بعد الربح لم يستفد لان الربح لم يبق له من جهة الخسارة المتأخرة قبل تمام السنة ففي آخر السنة بعد ظهور الربح لا يجد شيئا من الأرباح ليس عنده شيء من الأرباح فلا يجب الخمس فهذا الذي فسال من عليه كلمات ولا ينبغي الإشكال في إجلال من صدارة الخسارة للربح في صدارة واحدة فضلا عن التجارات المتعددة يعني في الأنواع المتعددة لا بد من تقييدا بما إذا كانت الخسارة متأخرة وأما إذا كانت الخسارة متقدمة فحالها حال الخسارة في السنة السابقة لا فرق بينهما بعد ظهور الربح لم يتعلق به خسارة هذا حكم النوع الواحد ومن هذا يظهر حال ما إذا كانت التجارة في نوعين فإذا نعيد هذا الكلام إلى
الله فلم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كلامنا فيما إذا ربح التاجر أو غير التاجر ممن لهم ربح وفائدة تارة وخسر مرة أخرى فهل تجبر الخسارة للربح أو لا تجبر أو في ذلك تكفير ذكرنا أن الربح والفائدة قد يكون من نوع واحد كتاجر الأقمشة مثلا أو تاجر الطعام ونحن ذلك مما ينحصر تجارته وكسبه بنوع واحد فقد يقتر وقد يربح فيما إذا كان الربح سابقا وكانت الخسارة متأثرة لا ينبغي الإشكال في الجبر والظاهر أنه مما لم يكن فيه كلام الظاهر كذلك لذلك لأن الرجل فإن صدق حدوثا إلا أنه بقاء ليس بربح ففي الحقيقة لم يربح هذا التاجر شيئا لأن الرجل تبدل بالخسران لبرز نقص في ماليته فهو في رأس سنته يملك ما صار يملكه في السنة الماضية وليس عنده ربح بقاء لإن كان ربح حدوثا لأن فيما إذا فرضنا أن الخسارة سابقة على الربح لقد ذكر قدس الله نفسه صريحا أنه ينجبر في هذه السورة فلو فرضنا أنه في أول تجارته في الشهر الأول مثلا أو في الشهر الثاني خسر في تجارته ولكنه ربح بعد ذلك أيضا تنجبر الخسارة السابقة بالذبح المتأخر ذكرنا أن هذا لا يصل إلا على القول لأن الظاهر من الروايات وأدلة الخمس إنما هو موضوع الخمس والربح في سنته من حين شروعه من كسبه من أول ما شرع بالكسب الإدراك الذبح في هذه السنة إن ثبت ذلك لا بأس به فإنه لم يربح في هذه السنة حقيقة ولو فرضنا صورة الربح لكن هذه الصورة لا أثر لها بعد فرض الخسارة قبل ذلك فتكون حال الخسارة قبل الربح حال الخسارة بعد الربح ولكن قلنا إنه لم يدل على ذلك أي دليل لم نجد في الروايات ما يدل على أن العبرة في السنة بسنة الكسل وبسنة الاشتغال بل موضوع الروايات
والغنیمه والاستفاده والافاده والجائزه و ما یشبه ذلک مشروطا به انها یصرف فی مؤونته که قولهم علیهم السلام از خمسه بعد المؤونه ای مؤونت شخصه و مؤونت عائلته. و اما ما تقدم علی حصول الرزق من صرف شیء فی المؤونه او برود خساره فی مال التجاره لم يدل ای دلیل على استثناء ذلك و انه ینجبر من الرزق الخساره المتقدمه او المؤونه المتقدمه. نعم ذكرنا قبلا ان ما يكون مؤونه للتجاره مستثنى به كما قبل الرزق لا بد من صرف اموال كثيره لاستخراج المعدن مثلا او للتجاره مثلا لا بد من يعني لا بد من اعطاء ضريبه او غير ضريبه اجره مال اجره مكان كتابه برقيه الى غير ذلك من المصارف التي تصرف في سبيل حصول الربح والربح يحصل بعد اشهرين يستثنى ذلك لأن الخمس بعد المؤونة بل لا يعتبر في ذلك السنة أيضا لإن كان يظهر من بعد الكلمات أن المستثنى إنما هو ما يصرفه لربحه في سنته لا يعتبر ذلك. فلو فرضنا سنتين ثلاث سنوات اشتغل بإخراج معدن وأعطى أجرة لأشخاص يشتغل أشخاص كثيرون كل يوم يعطيهم أجرة إلى أن أخرج معدنا أو كنزا أو فرضنا أنه صرف هذه الأموال في سبيل تجارة وبعد ذلك حصل له الربح بعد سنتين أيضا يستثنى جميع ذلك يستثنى. مؤونة التجارة لم تقيد بالسنة التي تقيد للسنة إنما هو مؤونة الإنسان ومؤونة عائلته. فكل ما صرفه في سبيل تحصيل المال ولو فرضنا مضت عليه سنة أو مضت عليه سنتان مثلا نفرض فرشا ينتج فرشا بيدع المال ليعطيهم كل يوم أجرتان وفرضنا طال مدة الناس سنتين أو ثلاث سنوات لبعد ذلك باعه فربح في هذا الشيء فطبعا يستخرج ما سلفه في سبيل هذا الربح. فالمقصود أن السبيل للسنة إنما هو بالنسبة إلى مؤونته ومؤونة عائلته. لما ما يصرفه بعنوان مؤونة الشخص ومؤونة التحصيل لا يتقيد هذا بسنة أو بأقل من سنة أو بأكثر من سنة كل ما صرف في سبيل هذا الرد وإن كان الرد بعد سنتين بعد ثلاث سنوات كل ذلك يستثنى. والحاصل أننا نتبع الدليل في المطاف ولا دليل على استثناء يعني على جبر الخسران السابق للربح المتأخر إلا فيما يكون في سبيل التجارة هذا مستثنى. فإذا الظاهر أنه لا استثناء في المقام فلو وردت خسارة على التاجر في الشهر الأول وربح في الشهر الثاني مبدأ سنته من الشهر الثاني وليس له جبر خسارة السابقة بهذا الرزق هذا في تجارة واحدة التي تعرض لها في آخر المسألة. وأما إذا فرضنا أن التجارة في نوعين له تجارة القماش مثلا وله تجارة الطعام مثلا تاجر لكن يبيع قسمين من المال ونوعين من المال ربح في أحدهما وخسر في الآخر
فهل يجبر ذلك ايضا على الشرط المتقدم يعني على الكلام كفرضنا ان الرد حصل اولا و بعد ذلك وردت الخسارة و الا الكلام انتلاح يعني اذا لم نلتزم بالجبر في شجارة واحدة يعني في نوع واحد ففي نوعين بطريق اولى ربما يستشكل بان كل شجارة موضوع مستقل للخمس فلا موجب لتدارك لجبر خسارة بربح تجارة أخرى فلنصر إلى صاحب الجواهر قدس الله نفسه أنه قبر ذلك لأنه كذلك فكيف ما كان محل الإشكال ومحل الكلام في نوعين من التجارة هل يكون هنا جبر أو لا يكون فيه جبر أن يلحق هذا التجارة في نوع واحد أو لا يلحق بذلك الماتن قدس الله نفسه احداث ريه كان قبر بعد ذلك الجبر وهذا هو السهيد فإن التاجر غايته ومقتده حصول المال أفراد التجارة يعني مال التجارة أفراده لا خصوصية له قد يكون يشتغل بنوع واحد وقد يشتغل بنوعين العبرة بالمجموع بل هذا هو الغالب بالنسبة إلى التجار بل غير التجار الكبار التجار الصغار غالبا يشتغلون بأنواع مختلفة يبيع الماش يبيع العدس يبيع شيء آخر غير الطعام الطعام وغير الطعام كالبقالة مثلا كالنفس البقالة يبيع اللبن يبيع الجبن يبيع القرص وهكذا يبيع الصابون إلى آخره جميع ذلك كسب واحد وإن كان رأس ماله مفرقا في أجناس متعددة وفي أنواع كثيرة لا يفرق هذا عند العسر إنما يعتبرون هذا شخصا واحدا يتجر وفي سبيل تحصيل الرزق فلو فرضنا أنه في آخر سنته وعند حسابه رأى أنه خسر في بعض هذه الأموال وردها في بعض هذه الأموال معناه أنه لم يربح بحسب النتيجة لم يربح شيئا ولم يستفد شيئا في هذه السنة فيما كان الربح سابقا كما ذكرنا يعني الرب لم يبقى بحاله ربحا بل زال هذا العنوان عنه بعنوان الرب باعتبار الخسارة الواردة عليه في تجارته ولو تنزلنا شككنا أنه يكتب على هذا أنه استفاد في هذه السنة أم لا يكتب يعني الرب يكتب عليه أنه ربح في سنته هذه أم لم يربح الشك أيضا كافي ما أنه لا نشك فيه الظاهر أنه بحسب الصدق العرفي لا يفرق بينما إذا كانت التجارة في نوع واحد وما إذا كانت التجارة في نوعين بل في أنواع كالبقال والأثار يبيع أمورا كثيرة ربما يبلغ 50 مادة أو أكثر 100 مادة يبيع ذلك وكاتب واحد ودكان واحد يشتغل بشغل واحد وإن كان أفراد ما يشتغل به في الكاس متعددة في الخارج فلا فرق بين وحدة النوع وتعدده من هذه الجهة إنما الكلام فيما إذا كان الشغل مختلفا كما لو فرضنا أنه يشتغل بالتجارة ويشتغل بالزراعة أيضا عنده زراعة وعنده تجارة وفرضنا أنه ربح في أحدهما وخسر في الآخر فی زراعته ربح مثلا در آیتم دید که دارد به خزر او بلد فهل هنا ایزل یزبر او لا یزبر حتی قدرت الله نفسه بعدم الجبران ان عدم الجبران هو الاقباب لذالک للتعذر بناشن في المناقشة في ذلك أيضا مجال بعدما كانت يعني جميع ذلك جميع فإن كان بحسب العنوان مختلفا فيقال إنه فاجر وزارع يشتغل بأمرين إلا أن كلا الأمرين مقدمة لتحصيل المال ومقدمة للاسترماع يريد أن يرمه بهذا والاختلاف إنما هو في السعب ففي آخر السنة غير بعيد أن يكون النظر إلى مجموع ذلك فيقال هذا الشخص أي مقدار استفاد في هذه السنة من كسبه المنشعب إلى قسمين زراعة وتجارة كلاهما كسب له وشغل له فإذا فرضنا أنه ربح في أحدهما وخسر في الآخر أيضا يجري سلام الثابت فهو لم يربح حقيقة بمقدار خسارته وإنما ربحه في زائده ولا أقل من الشك نشك أن في مثل ذلك يسبق الاستفادة كل ما أفاد الإنسان من قليل أو كثير ففيه القوم أو قوله سبحانه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ هَلْ يَسْبُقُ الْغَنِيمَةُ عَلَى ذَلِكَ مَعَ فَرْضِ عَدَمِ بَقَائِهِ وَسَلَفِهِ أَوْ لَا يَسْبُقُ عَلَى ذَلِكَ إِذَا شَكَيْتْنَا أَيْزًا مُقْتَدَى الْأَصْلِ عَدَمِ بِجُوبِ الْخُمْسِ وَلَكِنَّ الْإِخْتِلَاطُ فِي مَحَلِّهِ الْفَتْوَى بِعَدَمِ الْجَوَازِ فلا الاحتياط في ماله